بسم الله وعليه أتوكل. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان الأبناء والبنات بين الحفظ والتضييع، ألقيها على مسامع إخواني وأخواتي في يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه المحاضرة ألقيها عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء، بارك الله فيها وفي القائمين عليها، وأسأله أن نفع بها السامع والناشر والقارئ، إنه سميع مجيب. ثم أقول مستعينا بالله تعالى ربي وربكم: الحمد لله الذي وهب لعباده من أصناف نعمه خيرا كثيرا، وأقر أعينهم بنعمة البنين والبنات لينالوا بهم خيرا كثيرا وبرا عزيزا وأنسا وسرورا، وبعد الموت صدقة ودعاء وذكرا مستمرا. أحمده أبلغ الحمد وأشمله، وأزكاه وأتمه وأكمله، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإعلانا بوحدانيته وإلهيته، وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، أفضل الخلق لديه وأكرمهم عليه، أكمل العالمين وأتقاهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابتهم وسائر الصالحين. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، قد قال الله جل وعلا لكم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو نداء رب العالمين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين وما فيهن، إنه نداء رحمة ورأفة، إنه نداء إلى وقاية النفس والأهل من النار. وما أدراك ما النار؟ فحرها والله عظيم، وكربها والله شديد، وخطبها والله جسيم، وعذابها والله عسير، وكيف لا تكون كذلك والناس والحجارة وقودها؟ بل وزاد الأمر صعوبة أن الموكلين بها ملائكة ذو غلظة وشدة لا يرحمون من إليها سيقا ودخل. ولا والله ما تهدد العزيز الجبار، ولا وعظ ولا زجر ولا أنذر بشيء أكثر وأدهى وأقسى وأفضع منها. فهل نجب هذا النداء فنقي منها أنفسنا ونقي منها أولادنا بنين وبنات؟ نقي فلذات الأكباد وشجنة الفؤاد وقرة العين وسرور القلب وسكون الخاطر ومشرق البهية وبقاء السيرة والذكر واستمرار الدعاء والصدقة والأجر. أما نرى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد اهتموا بصلاح الذرية وما وجدت ولا درجت على وجه الأرض بعد؟ فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يسأل ربه فيقول: رب هب لي من الصالحين. وها هو وإسماعيل عليهما السلام يدعوان الله فيقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا عبد الله المسارع في الخيرات زكريا عليه السلام يدعو ربه فيقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد وجهنا نحن الأمة المحمدية إلى ما فيه صلاح أبنائنا وبناتنا قبل أن يكون لهم وجود وانعقاد في الأجساد، فها هو أرحم الخلق بالخلق وأنصح الناس للناس نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يأمر راغب الزواج ومحبه باختيار المرأة الصالحة التقية التي تقوم بحق الله وحقوق خلقه من زوج وأولاد وغيرهم، فيقول له تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاغفر بذات الدين تربت يداك، فذات الدين نعمة المنبت للذرية من بنين وبنات، وخير معين على تربيتهم وإصلاحهم وأحرص على حفظهم ورعايتهم، إنها تحفظ بيتها وتصونه، وتحفظ زوجها ولا تخونه، وتحفظ ولدها ولا تهمله. وحفظها هذا واقع في غياب الزوج وعند حضوره وفي حال سفره ومرضه وعند كبره وعجزه، وهذا الحفظ منها لأبنائها وبناتها له عندها داعيان: داع طبعي وهو الأمومة، وداع شرعي وهو الدين، حيث تدفعها طاعة الله جل وعلا ورجاء الثواب منه والأجر وخشية عقابه وسخطه، إلى الحرص الشديد والازدياد منه والإكثار. بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السعادة المرأة الصالحة، ومن الشقاوة المرأة السوء. فإذا تزوج العبد وكانت له امرأة يأوي إليها ويسكن، فقد دعي ونصح وأرشد إلى ما يدفع أذى الشيطان وضرره على أبنائه وبناته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. ثم لا يغفل الوالد ولا تغفل الوالدة بعد ذلك عن دعاء ربهما والضراعة الشديدة إليه بين حين وآخر لهذه الذرية المقبلة الوافدة التي خرجت من الأصلاب وانعقدت في الأرحام وحملتها البطون، بأن تكون ذرية طيبة، ذرية صالحة، ذرية مباركة، ذرية تخاف الله في نفسها وتخافه في أبويها وتخافه في قرابتها وتخافه في جيرانها وتخافه في جميع الناس القريب منهم والبعيد. وقد أخبر الله عز وجل في ختام سورة الفرقان أن من صفات عباده المتقين وخصالهم الحميدة الجميلة دعاؤهم بهذا الدعاء: ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقد ثبت عن كثير بن زياد أنه قال للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، قول الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ فقال: لا والله، بل في الدنيا. قال: فما هي؟ قال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته، من أخيه، من ولده، من حميمه طاعة الله. لا والله، ما شيء أقر، لا والله، ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو أخا أو حميما مطيعا لله. أما إذا وجد الأبناء والبنات وخرجوا إلى هذه الحياة ودرجوا يمشون في الأرض مع الناس، فالجد الجد، والحرص الحرص، والانتباه الانتباه، والتفطن التفطن، والعناية العناية. فنحن في زمن قد تلاطمت فيه أمواج الفتن، وتكاثرت أسباب الفساد والعفن، وفاضت مهاوي الردى ومساخطه، وتزايد أهل الشر ودعاته، وتناصروا على بث الحرام، ونوعوا وتفننوا يفشونه في الليل والنهار، وفي السر والعلن، وبالمقال والفعال. فتنهم فتن عظام، وشرورهم شرور جسام، وتدميرهم تدمير كبار. فتن تحرق الدين، وفتن تحرق العقل، وفتن تحرق الأخلاق، وفتن تهتك الأعراض، فتن تخرب العباد والبلاد، وتورث الذل والهوان، وتسلط الأعداء والفجار، وتوقع في العقوبات والدمار. فتن الشبهات المضلة، وفتن الشهوات المضرة، وفتن الأحزاب والانتماءات، وفتن أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وفتن النساء وتكشفهن وتعريهن والاختلاط معهن والاتصال بهن، وفتن الشاذين جنسيا والشاذات، وفتن الفضائيات والإنترنت، وفتن المسارح والمراقص والسينما، وفتن الشواطئ والمنتزهات، وفتن المهرجانات والمنتديات، وفتن الجلساء والمجالسات، وفتن المسكرات والمخدرات. حتى صار الوالدان مع أولادهما بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أو تهاون أكلتها أو مزقتها. فيا لله، كم ضاع وكم ضاع من الأبناء والبنات بسبب تقصير وإهمال الآباء والأمهات. وفي هذا يقول الإمام المصلح الناصح ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، يقول: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم واستسهالهم. انتهى كلام هذا الإمام رحمه الله. أيها الآباء والأمهات، سددكم الله في الخير وأعانكم عليه. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والراعي هو الحافظ المؤتمن بإصلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. فهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه في الطرقات والشوارع أو الأسواق والمنتزهات أو المقاهي والاستراحات أو شقق العزاب والملاعب أو البراري وشواطئ البحار دون رقيب ومتابع ولا ملاحظ مرشد لا يدرى أصلوا أم لا ولا يعرف عما يفعلون ويشاهدون أحرام أم حلال، أخير أم فجور، أطهر أم رذيلة، أذكر أم طلب، أعمل نافع أم مخدر، ولا كيف حال المارة والعمال والمراكب معهم، أفي سلامة أم إزعاج وضرر وأذى. وهل حفظ أم ضيع من ترك أولاده يصاحبون ويجالسون ويماشون ويسافرون ويتنزهون مع كل أحد ومع كل من شاءوا ومع كل من رغبوا؟ أما علم أن الجليس يتأثر بمجالسه ويتطبع بطباع مرافقه ويتصف بصفات مماشيه ويسعى في تقليد من يخالل؟ أما علم أن الصاحب ساحب حيث يسحب ولده ويؤثر عليه في دينه وخلقه وجده ونشاطه فينقله من الخير إلى الشر ومن السنة إلى البدعة ومن الطاعة إلى المعصية ومن الهداية إلى الغواية ومن البر إلى العقوق ومن الفضيلة إلى الرذيلة ومن العفة إلى الفساد ومن الطهر إلى الجنس والفجور ومن السلامة إلى المسكرات والمخدرات ومن الجد والنشاط إلى العجز والكسل والخمول ومن الحرص والاهتمام إلى عدم الافتراف وعدم المبالاة ومن المسجد والبيت والعمل إلى أماكن مكروهة مذمومة أو مشبوهة موبوءة. وما عسى أن تخرج صحبة السوء وجلساء الفساد وضعفاء الدين والأخلاق، أتخرج حفظة لكتاب الله تعالى أو سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وسيرته، أم أناسا ينصرون الله ورسوله ودينه وشرعه، أم حماة لدينهم وأمنهم وديارهم وأهليهم؟ كلا والله، كلا والله إنما تخلج أهل فسق ورذيلة وبجول ورداءة وعقوق وقطيعة وفساد لا إصلاح ومضلة لا نفع وشل لا خير وأذية لا سلامة وإساءة لا إحسان وفضيحة لا ستر وشماتة لا نزاهة وفرقة لا ائتلاف، بل إن شرها وضررها وخبالها قد يستمر إلى ساعة الضعف وانكسار النفس وقرب الرحيل ودنو الأجل. وانظروا إلى حال أهل الشر وحال أهل الخير مع أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال المسيب رضي الله عنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم. ولعظم أثر الصحبة والمصاحبة والجليس والمجالسة والمرافق والمرافقة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناصحا لنا وراحما ومرشدا وواعظا: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهل حفظ أم ضيع من سمع ما ثبت من قولي أنصح الناس للناس وأشفق العباد على العباد عبد الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو يرى أولاده حين ينادي منادي الصلاة: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إما في الشوارع بالكرة يلعبون أو في الأسواق والمجمعات التجارية يتسكعون أو في السيارات يتجولون أو في الاستراحات والمقاهي والمنتزهات والملاعب جالسون أو عند شاشة الفضائية أو الإنترنت أو الألعاب والرسوم المتحركة في البيوت قابعون أو على الفرش في سبات نائمون، ثم لا يتحرك له ساكن ولا يكترث له بال ولا تأخذه عاطفة الأبوة والحنو على الولد شفقة من يوم شديد الكرب عظيم الخطب عسير الأمر، إنه اليوم الذي يقوم فيه الخلق كلهم لله رب العالمين، اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع فيه كل ذات حمل حملها، ويرى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، روعة من الهول وهلعا من العذاب، فيأمرهم بالصلاة للنجاة والسعادة والفلاح ويتابعهم لأجلها بالهاتف وينطلق معهم إلى بيوت الله المساجد يدا بيد وجنبا إلى جنب ليكون هو وهم ممن أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا عبد الله ونبيه الوالد الجليل نوح عليه السلام، لا تزال عاطفة البنوة تأخذه جهة ولده إلى ساعة حلول هلاك القوم الكافرين الذين لم يؤمنوا به وبما جاء به من عند ربه، فيناديه ليركب في السفينة معه ومع من آمن به رحمة به وشفقة عليه وحرصا على ألا يكون من المعذبين الخاسرين، فيقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيرد عليه هذا الابن فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فيقول له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم لا يزال نوح عليه السلام يناشد ربه جل وعلا في ابنه هذا، يقول الله تعالى في ذلك ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهذه عاطفة البنوة من العبد الصالح والوالد الناصح لقمان رحمه الله تعالى، حيث يقول ناصحا لابنه ومشفقا عليه وراحما يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما بلغتكم عاطفة البنوة عند ذلك اليهودي حين حضرت ساعة أجل ولده وحل وقت منيته وقرب الفراق وخشي عليه أن يكون من المعذبين، خشي عليه أن يكون من أهل النار الخاسرين، حيث ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أخرجه البخاري. أفلا نكون أشفق وأرحم وأحب للخير لأبنائنا وبناتنا من هذا اليهودي بابنه؟ وهل حفظ أم ضيع من أدخل إلى بيته هذا الإنترنت وهذه الفضائيات بمحطاتها ومنتدياتها ومواقعها المتنوعة وأعدادها المتكاثرة وأشكالها المختلفة وأفكارها المتباينة دون انتباه ومراقبة وضبط ومتابعة وتحل ودوام ملاحظة ووعظ وتذكير وترهيب وتخويف، وهي تعرض لأبنائه وبناته ما يهدم الدين ويضعف الإيمان ويبعد عن الإسلام ويلبس الحق بالباطل ويزين الشرك والبدع والآثام ويسحق الفضيلة وينشر الرذيلة ويدمر الأخلاق ويثير الشهوة ويذهب الحياء ويطفئ الغيرة ويميت الطهر ويطمس العفة ويفسد البيوت ويدخل الفجور ويؤجج الفتن ويباعد عن الجنة ويقرب من النار ويغضب فاطر السماوات والأراضين. إنه الله الذي أعطاكم البنين والبنات وأعطاكم المال وأعطاكم الصحة والعافية وأعطاكم الخير كله. وإن تعجب فاعجب لأعين هؤلاء من البنين والبنات أمام هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت، حيث تراها شاخصة بشوق وشغف وتلهف لما يعرض ويشاهد، وقد لا تسمع لمناديها من أب أو أم أو إخوة أو أخوات، وقد لا تنتبه لما يقع حولها من أمور، وذلك من قوة التفاعل وشديد الانتباه. ويا ليت هذا الحال كان لخير وكان لعلم نافع وعمل صالح ومهنة نظيفة وحرفة مفيدة. وإن ترد أن تزدد عجبا ويملأك الحزن ويضيق صدرك ولا ينشرح، فانظر إلى حال بعض الآباء أو الأمهات واسمع إلى ما يقولونه لبعض حين يرون فلذات أكبادهم على مثل هذا الحال، حيث تراهم في أنس أو ضحك يقولون ارتحنا منهم ومن إزعاجهم، ولكن كيف يرتاحون والله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كيف يرتاح من هذا حاله وكيف يطمئن من هذا مصيره؟ أهذا من الوقاية من النار؟ أهذا من أسباب البعد عنها؟ أهذا من القيام بالرعاية؟ أهذا من الحفظ لهم؟ أهذا من رحمتهم والخوف عليهم والشفقة بهم؟ وهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه وبناته يتشبهون بالكفار من يهود ونصارى أضرابهم في شعورهم فيقصصونها على وفق قصاتهم ويمشطونها على طريقتهم ويلونونها على ألوانهم ويخرجون إلى الناس على هيئتهم وأشكالهم؟ بل إنه كلما جاءت عنهم موضة جديدة في قص الشعر أو تسريحه أو تلوينه ركبوها وفعلوها. بل إنك إذا رأيت بعض من هذا حاله قد تقول أهذا أو أهذه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهم من خير أمة أخرجت للناس أهم ممن أكرمهم الله وأعزهم بدينه وشرعه؟ كيف وصلوا إلى هذا الحال؟ وكيف أصبحوا على مثل هذه الصورة؟ وهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه يتشبهون بالكفار من يهود ونصارى وأضرابهم في اللباس وفي التزين والتجمل وفي البناطيل والشرتات وفي القمصان والقبعات؟ وكلما أنزلوا موضة تسقط الحياء وتنقص المروءة وتضعف الرجولة وركبوها تبعهم من أبنائنا أفواج وأفواج وأعداد تلو أعداد. ولو نظرت إلى حال كثير من أبناء المسلمين في هذا التقليد وهذه المتابعة للكافرين بالله وبرسوله وبدينه وشرعه في هذا الباب لوجدته قد وصل إلى حال شديدة السوء، قبيحة المنظر، شنيعة فظيعة، وإلى عار كبار وفضيحة مخزية ومسقطة مزرية مخجلة. لقد أصبحوا يتشبهون بأحط الناس وسقطهم وأراذلهم، إنهم الشذاذ جنسيا، أشباه الرجال ولا رجال، الذين يدعون الناس إلى الفجور بهم وممارسة عمل قوم لوط معهم. لقد أصبحوا يجارونهم في ألبستهم، فتراهم يخرجون ببناطيل ضيقة ذات ألوان صاخبة ملفتة، وقد بدت من فوقها العجيزة والمقدمة والسراويل الداخلية وربما مقدمة العورة. وهذا المنظر للأسف يحصل منه بمرأة من أمه وأبيه وأخته وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته وقرابته وأهل قبيلته. وهل حفظ أم ضيع من ترك عرضه وشرفه وطهره، من ترك بناته وحجابه عن النار يخرجن على الرجال في المجامع والطرقات والأسواق، أو على النساء في الملتقيات والمجالس والمناسبات والحفلات والزواجات بهذه الألبسة التي توقع في الفتنة وتهيج الشهوة وتذكر بالحرام وتدعو إلى العلاقة المنكرة وتجذب أنظار أهل الشر والفساد من الرجال والنساء؟ هذه الألبسة التي تغري بالجسد فتظهر تقاطيعه وتفصل أعضاءه وتبرز مفاتنه، هذه الألبسة التي تحجم العزيزة والمؤخرة والأفخاذ وتظهر الأفداء والأكتاف وتبدي الصدور وتكشف السيقان، هذه الألبسة التي لم نعرفها ونأخذها عن أمهات المؤمنين وزوجات رسول رب العالمين، هذه الألبسة التي لم نعرفها ونأخذها عن أحد من نساء الصحابة المكرمين ولا عن باقي نساء المسلمين عبر القرون جميعها، ولا عن أمهاتنا وأمهاتهن وباقي جداتنا، هذه الألبسة التي لم نعرفها ولم نستوردها إلا عن الكافرات، إلا عن عابدات الصلبان والأصنام، إلا عن العاهرات والفاجرات، إلا
عن بائعات الأعراض، إلا عن بائعات العفة والفضيلة، إلا عن بائعات الستر والرذيلة، إلا عن بائعات الشرف والحياء والرؤى. هذه الألبسة التي تفرع أعداء الله من اليهود والنصارى وباقي الكافرين، هذه الألبسة التي تفرع العلمانيين والليبراليين والحداثيين والشيوعيين والبعثيين والماركسيين واللينيين أترابهم، هذه الألبسة التي تفرع دعاة الشر والفساد ودعاة السفور والاختلاط ودعاة الخلاعة والمجون، هذه الألبسة التي تفرع تجار وتاجرات الأعراض، هذه الألبسة التي تفرع تجار الفضائيات وتجار المجلات وتجار الإنترنت وتجار الإعلانات وتجار الملاهي والمراقص وتجار عروض الأزياء، هذه الألبسة التي تحزن لها وتغتم قلوب المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات. أهذه الألبسة قريبة أم بعيدة عن قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أهذه الألبسة مخالفة أم موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. أهذه الألبسة تجلب الفضيلة وتدل على الحياء وتقوي الإيمان وتنشر الطهر وتقلل الفتن وتطفئ الفساد وتصلح المجتمعات وتدفع الشرور أم غير ذلك؟ وإن تعجب أيها المؤمن بربه، والغيور على أهل دينه والخائف على بلده ومجتمعه، تعجب وازدد عجبا حين ترى هذا التقليد وهذه المتابعة وتلك الموافقة من كثير من أبناء وبنات المسلمين والمسلمات لرجال ونساء وأبناء وبنات اليهود والنصارى، تزداد في هذه الأزمان وهذه الأوقات التي تمتلئ أيدي جيوشهم بدماء المسلمين وتشهد طائراتهم وصواريخهم ودباباتهم، فيا لله كم من قتيل وكم من جريح وكم من مشرد وكم من امرأة رملت وكم من مسكن ومتجر ومركز دمر وكم من مال قد سلب ونهب، كيف يقلد المسلم من يجلده وكيف يتابع من يهينه وكيف يوافق من يسعى لإذلاله، بل كيف يسير وراء من يسعى لسلبه أغلى ما عنده وأعز شيء عليه وأحب شيء إليه وأكرم شيء إلى نفسه؟ إنه دينه وإسلامه، إنه إيمانه وفلاحه، إنه عزته ومجده في الدنيا والآخرة، إنه الخير الذي لا أفضل منه والسعد الذي لا نظير له والسؤدد الذي لا ينقطع ولا ينتهي وصدق الله العليم الخبير بجميع خلقه وكذبوا، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله القائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. صدق الله القائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله القائل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل حذر أم ضيع من تراه إذا أهمل أو قصر أو أساء أو تساهل أبناؤه وبناته في صلاتهم أو في صيامهم أو في ستر عوراتهم أو في تعلم ما يجب عليهم من أمور دينهم أو في حيائهم أو في أخلاقهم أو في تعاملهم مع الناس أو في تعاملهم مع الممتلكات الخاصة والعامة؟ لم يبال ولم يكترث إلا يسيرا، ولم يتكدر إلا قليلا، ولم يغضب إلا يسيرا، ولم يتمعر وجهه إلا نزرا. أما إن تأخر أو غاب الأبناء والبنات عن المدرسة أو الجامعة أو الكلية أو العمل من غير عذر ولا سبب، أو تساهلوا وتكاسلوا ولم يبالوا أو لم يجتهدوا ويجدوا ويحرصوا، فلا تسأل عما ترى أو تسمع من هذا الوالد أو الوالدة. إنك قد تسمع كلاما عنيفا وتوبيخا شديدا ونهرا بليغا ولربما سبا ولعنا، وقد ترى غضبا شديدا وضيقا كبيرا وصوتا مرتفعا، وإن زادت العاطفة فقد ترى عصيا تتكسر وأحزمة تؤثر في الجسد ومنعا من الزيارات والأصحاب والخروج من البيت وحرمانا من المال أو تقتيرا وأخذا لمفاتيح السيارة ومنعا ومقاطعة للكلام وهجرا وعبوسا في الوجه وكلوحا. وكل هذا الحرص وهذه الشدة وهذا الغضب وهذه الأفعال وهذه المواقف لأجل ماذا؟ إنه لأجل الدنيا، إنه لأجل الرزق الذي تكفل الله جل وعلا به لكل صغير وكبير ولكل ذكر وأنثى ولكل آدمي وحيوان. إنه لأجل شهادة يعمل بها الابن والبنت ويأكلان ويشربان ويلبسان ويسكنان. لكنك قد لا ترى مثل هذا الحرص ولا مثل هذا التشديد ولا دونه لأجل الدار الآخرة، لأجل الجنة والنار، لأجل يوم ينادى فيه: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لأجل يوم يقول القائل فيه متحسرا متوجعا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الآباء والأمهات، أعانكم الله على الصلاح والإصلاح. هذه وقفات عدة تنفعكم بإذن الله جل وعلا ولا تضركم، تزينكم ولا تسينكم، ترفعكم ولا تخفضكم، تعينكم على تربية أبنائكم وبناتكم وتبصركم. الوقفة الأولى إن صلاحكم واستقامتكم ولزومكم أمر ربكم واجتنابكم ما نهاكم عنه وحرمه وحسن أخلاقكم وتعاملكم وجميل صفاتكم وخلالكم من أهم الأسباب وأنفع الأمور وأنجح الطرق وأقوى المعينات على صلاح واستقامة أقوال وأفعال وأحوال أبنائكم وبناتكم. فاحرصوا على هذا الصلاح، الصلاح الموافق للسنة، الصلاح الذي يكون على طريقة السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاح الذي تكونون فيه على استقامة في التوحيد، فلا تصرفون العبادات إلا لله وحده، ولا تدعون بتفريج الكرب والشدائد وطلب العون والنصرة والمدد إلا هو سبحانه، ولا تستغيثون إلا به، ولا تنذرون وتذبحون إلا له جل وعلا، ولا تطوفون إلا له سبحانه حول بيته الحرام، حول الكعبة المشرفة، لا حول قبر نبي أو ولي ومزاره ومشهده وضريحه وقبته، ولا تحلفون إلا بالله، لا بالأنبياء ولا الأولياء ولا بالشرف والحياة ولا بالآباء والأمهات ولا بغيرهم. الصلاح الذي تكونون فيه على استقامة على السنة النبوية في باب الواجبات والمستحبات وفي العبادات والمعاملات وفي الأعياد والشهور وفي الأفراح والأحزان وفي الأوراد والأذكار وفي المساجد والبيوت وفي المقابر والمجامع، الصلاح الذي تجانبون فيه البدع وأهلها ودعاتها وما لهم من كتب وقنوات وأشرطة واجتماعات ومجالس ومراكز وحلقات وأحزاب وأوراد، الصلاح الذي تجانبون فيه أهل الرفض وسبلهم وأهل التصوف وطرقهم وأهل التكفير وفلولهم وسائر الفرق والأحزاب التي لا تهتم بالعقيدة ولا بالسنة النبوية ولا باجتناب البدع ولا بالطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. الصلاح المبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن هذا الصلاح هو الصلاح الذي أمر الله تعالى به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو الصلاح الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة ويبارك له فيه، وهو الصلاح الذي يكون فيه الآباء والأمهات محل قدوة طيبة واهتداء صحيح وتأس مستقيم، وهو الصلاح الذي تنتقل بركته وآثاره ونفعه إلى البنين والبنات ومن بعدهم. وقد قال الله عز وجل في شأن الغلامين الصغيرين اليتيمين في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند هذه الآية قال حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عند هذه الآية كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها فحفظ الله تعالى له كنزه حتى أدرك ولداه فاستخرج كنزهما. وثبت عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال إن الله تعالى يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين ظهرانيهم. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى إن الله تعالى ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. وقد ثبت عن هشام بن حسان أنه قال قلت أنه قال قال سعيد بن جبير رحمه الله إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال هشام رجاء أن يحفظ فيه. لكن المصاب قد يكبر والخطب قد يعظم والأزمة قد تشتد حين ترى تقصير بعض الآباء والأمهات في صلاح أنفسهم وإصلاحها ظاهر وجلي يراه الصغير والكبير حيث ترى التقصير والتهاون في أمر الدين في الأمر الذي خلقهم الله لأجله وهو عبادته تراه في أمر العقيدة والتوحيد وفي العبادات وعلى رأسها الصلاة وفي حفظ اللسان فتسمع الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن والشتم وفي النظر إلى المحرمات وسماعها عبر الفضائيات وأماكنها من مسارح ومراقص وسينما وفي أكل الحرام وشربه وتعاطيه وبيعه وشرائه. وليسأل الآباء والأمهات أنفسهم أهم بهذا قدوة خير لأبنائهم وبناتهم أهم مشعل هداية ونور. الوقفة الثانية احرصا غاية الحرص وأشده على إصلاح عقائد أبنائكما وبناتكما واعلم أن صلاحها لا يكون إلا بأن تكون موافقة لعقيدة السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة وعلى رأسهم الصحابة الأخيار رضي الله عنهم والتابعون الأبرار ثم أتباعهم. احرصا على سلامة توحيد أبنائكما وبناتكما من الشرك من صرف العبادة لغير الله من دعاء الأنبياء والصالحين ومن الذبح والنذر لهم ومن الطواف لهم حول قبورهم ومن اعتقاد علمهم للغيب وتصرفهم في الكون وأن بيدهم ضر الناس ونفعهم فإن كل ذلك من الكفر والشرك المفسد لدين المرء وعقيدته. والشرك عاقبته من أسوأ العواقب، عاقبته تحريم الجنة على صاحبه، عاقبته الخلود الأبدي في النار. يقول الله عز وجل في تبيين ذلك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا ربي على التوحيد، أما إذا ربي على صرف العبادة لله وحده، أما إذا ترك الشرك في العبادة، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. أخرجه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فعلم العقيدة أوجب العلوم وأعلاها، والعقيدة سمان أمان الأمة، وبها يعرف المستقيم من المنحرف، وعليها تكون الموالاة والمعاداة، وأهلها هم من يستحق العزة والنصر والتمكين في الدنيا، وهم أصحاب المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدار الآخرة. ودونكم شيء من اهتمام الأنبياء والصالحين بصلاح وإصلاح عقائد أبنائهم وأقاربهم وإبعادها عن الشركيات، لنأخذ منه الأسوة ويكون لنا محفزا، حيث قال الله عز وجل في شأن خليله إبراهيم وشأن حفيده يعقوب عليهما السلام في وصيتهما لبنيهما، قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل وتستمر هذه الوصية وهذا الاهتمام بالتوحيد من يعقوب عليه السلام إلى ساعة حضور أجله وقرب منيته، حيث قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا هو العبد الصالح لقمان رحمه الله، يحرص على سلامة عقيدة ابنه من الشرك، فينهاه عنه ويحذره من عاقبته، حيث قال الله تعالى مخبرا عن ذلك: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبي الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ثبت عنه أنه قال لغلام من أهل بيته وهو عبد الله ابن عباس يوجهه إلى ما يصلح عقيدته ويحسنها ويجملها ويطيبها فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الوقفة الثالثة: لا تكون عونا لأبنائكما وبناتكما على زيادة فسادهما ولا على فعل المحرمات ومقارفة المنكرات ولا أذية الناس. فبعض الآباء والأمهات يعلمون فساد حال بعض أبنائهم وبناتهم، ويعلمون أنهم على غير الطريق السوي يسيرون، ومع هذا تراهم يغدقون عليهم في المال ويوسعون لهم فيه فيتمكنون به من الحصول على شهواتهم المحرمة ورغباتهم المناهضة للحياء والمروءة وأفعالهم المزلية بالرجولة والأنوثة، ويتمكنون بهذا المال ويتمكنون به من الإكثار من أكل الحرام وشرب الحرام والذهاب إلى مسارحه ومراقصه ونواديه ومواقعه والسفر إليه وشراء أجهزته وأشرطته وسيديهاته، ويتمكنون به من شراء الملابس التي تخدش بالأدب والحياء والمروءة والعفة والطهر والفضيلة، ويتمكنون به من الذهاب إلى صالونات التجميل وتقصيص الشعر لفعل آخر موضات الكافرين والكافرات وآخر موضات أهل المجون والفساد والفجور وآخر موضات أصحاب وصاحبات الرذيلة والشذوذ، بل ولربما اشتروا لهم سيارة تكون تحت أيديهم متى وكيف شاءوا، فتقرب لهم ما كان بعيدا وتسهل عليهم ما كان صعبا وعسيرا. وقد يكون للأب في بعض رغبات الأبناء والبنات التي قد تضرهم وتفسدهم تشدد وامتناع ورفض وإباء، فتقوم أمهم وتلين بالكلام ما كان يابسا وتسهل ما كان صعبا وتقرب ما كان مرفوضا، وتقول: أبناء وبنات فلان وفلان عندهم وعندهم، ولسنا بأقل منهم ولا هم أفضل منا، وحالنا أحسن من حالهم. فيتنازل الأب ويوافق، فيزداد الشر على الأبناء والبنات، ويتزايد دخول الفساد عليهم، ويكثر خروجهم من البيت وعقوقهم، وتزيد المعاناة والمشاكل. فما نظرت هذه الأم إلى مصلحة أبنائها وبناتها بتقليل الأسباب الموصلة إلى فسادهم وإضعافها، وإنما رضخت لرغباتهم وكثرة إصرارهم، وتحججت بالناس ومجاراتهم فيما قدموه لأبنائهم وبناتهم. بل إن بعض الآباء والأمهات يصل بهم الحال إلى أشد من ذلك وأظلم، حيث يعلمون أن ابنهم فاجر الطباع، منخرم الدين، لا صلاة ولا صيام، شديد الأذية والعقوق، يتعاطى المخدرات ويشرب المسكرات، وربما يمارس الفجور، فيقولون نزوجه لعل حاله يصلح، لعله يستقيم ويتغير، فتكون ضحيته ابنة غيرهم، ولو كانت ابنتهم لما رضوا ولا عارضوا وخافوا، فتكون عاقبة هذه الزوجة، تكون عاقبتها أنه يسومها تحت تأثير المسكر وفقدان المخدر، سوء العذاب، مالها مأخوذ منه، مالها مأخوذ منها بالضرب، وذهبها مسروق منها أو مغصوب، وعيشها في ضيق وكدر وذل ومهانة وبؤس وشقاء وضرب ولعن وسب، ثم إن لم يكن لها أهل أو كانت من غير بلاده صبرت على هذا العيش المر، صبرت على هذا العيش المر والظلم المستمر طويلا، وإن كان لها أهل خرجت من بيته وعاشت معهم صابرة بلا زوج أو مختلعة أو مطلقة، وقد تحرم من الزواج بغيره، لماذا؟ لأنها قد أصبحت مطلقة أو مطلقة وذات أولاد. الوقفة الرابعة، لا تغفلان أيها الوالدان عن ملاحظة أبنائكما وبناتكما فيما يشتريانه ويدخلانه إلى البيت من أجهزة وملبوسات وساعات وغيرها، فأنتما من ينفق عليهم، وأنتما أعلم بمقدار المال الذي تعطيانه لهم، وأعلم بالمال الذي يدخرانه، وأعلم بالمال الذي يتحصلون عليه من قرابتهم في المناسبات والأعياد وغيرها، وهل يأتي بمثل هذه الأشياء التي معهم حتى لا تفجعون مع الأيام بما يسوءكم ويحزنكم، فقد تكون هذه الأموال ناتجة عن سرقة أو ناتجة عن استغلال جنسي أو ناتجة عن استغلال جنسي أو ناتجة عن غير ذلك من الطرق غير السوية. ولتكن هذه الملاحظة مع فطنة وذكاء وترو وتعقل في معرفة الأسباب وفي اتخاذ المواقف معهم وفي العلاج، أن المراد هو الإصلاح لا زيادة الأضرار وتوسيع الفضيحة. الوقفة الخامسة، بعض الآباء والأمهات ينفرون ويتضايقون من أصحاب أبنائهم إذا جاءوا إلى منزلهم للجلوس مع ابنهم، ويطلبون منه أن يتعذر لهم بأي شيء، أو أن يجلسوا في الطرقات، أو أن يذهبوا إلى مكان آخر. وهذا الموقف ليس بموقف كرماء النفس وأهل الجود والسخاء مع الأضياف صغارا كانوا أو كبارا، ولا هو من إحسان التربية، ولا هو من حفظ الإبن وتقليل أسباب فساده، وذلك لأن الإبن لا بد له من صحبة يلاعبهم ويحادثهم ويماشيهم ويجالسهم، وجلساؤه من أكبر وأسرع أسباب صلاحه وفساده، فإكرامهم من إكرامه، والإحسان إليهم من الإحسان إليه، وتنفيرهم من تنفيره، فيحسن التعامل معهم بإحسان ورفق وبتعقل وفطنة ونظر للعواقب. ثم إن مراد الآباء والأمهات هو حفظ أبنائهم وإبعادهم عن أسباب الفساد وتقليلها، وتخفيف الشرور عنهم بقدر ما يمكن، وترك الابن يجلس في مجلس بيته مع أصحابه بقدر وأدب وتحفظ، أو أن يجعل لهم في البيت مجلس خاص على مرأى ومسمع، ويكرمون فيه بما يقدر عليه من شراب وطعام. هذا الطريق أسلم من تنفيره وتنفيرهم، وأحفظ له ولهم، لأن الابن يكون تحت نظر أهله ومراقبتهم، ويعرفون من يجالس ويماشي، وما هم عليه من دين وخلق، وهل صلوا أم لم يصلوا، وإن صلوا فأين، ويعرفون بعض ما يقع فيه مع أصحابه من زلل وخطأ، فيوجهون وينصحون ويعلمون، ويعرفون ما عندهم من أجهزة إعلامية في البيت وما يمكن أن يشاهد فيها وينتج عنها من أضرار، بخلاف ما لو أبعدوهم عن البيت، فسيجتمعون ويلتقون في أماكن لا يدرى عن حالهم فيها من الاستراحات أو المقاهي أو شقق العزاب، بل قد تكون في مسارح وملاهي ومراقص وسينما، وهذا لا شك أشد ضررا وأبعد عن المراقبة والحفظ. الوقفة السادسة، إن الله جل وعلا قد من علينا باللباس لنستتر به، لنستر به عورتنا، ونسد به عيوبنا، ونجمل به أنفسنا، وندفع به عنا أضرار البرد وأعين الناس وألسنتهم. وقد قال الله عز وجل ممتنا علينا بهذا اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلا يغفل الآباء والأمهات أو يتغافلوا عن ملاحظة ومتابعة أبنائهم وبناتهم في ألبستهم وفي شعورهم وفيما يظهرون به على الناس من صورة تخل بالحياء والمروءة، وتضعف الرجولة والأنوثة، وتطفئ الغيرة والفضيلة. لا يتساهلوا معهم في مشابهة الكافرين والكافرات، ولا في مشابهة أهل الفسق والمجون والخلاعة، ولا فيما يجر إليهم أعين أهل الشر والفساد والرذيلة. لا يتساهلون معهم في هذه الألبسة التي تحمل الشعارات والكلمات التي لا يدرى عن أصلها ومعانيها، ولا هذه التي تحمل صور الآدميين والحيوانات، ويزداد السوء أن تكون هذه الصور لأهل الكفر أو أهل المدن أو النساء. ولينتبه الآباء والأمهات إلى أمور: الأمر الأول أن يكون الحرص وعدم التساهل مع الأبناء والبنات في اللباس منذ الصغر حتى يعتادوا ويحرصوا على الألبسة التي لا تخالف الإسلام ولا تخالف سمت أهله العاملين به، وحتى ترسخ هذه الأمور في قلوبهم وأذهانهم إلى الكبر وتستمر معهم طول حياتهم ويسلكوها إذا تزوجوا مع ما يرزقهم الله به من بنين وبنات. وذلك لأننا قد أصبحنا في عصر ضعف التستر فيه وتناقص من يحرص عليه ويدعو إليه وضعف الحجاب وكثر دعاة خلعه وكثر من النساء إظهار العورات والزينة المحرمة ولبس ما يفتن ويفسد، والتساهل من الصغر يقوي دخول أبنائكم وبناتكم في ذلك ويضعف حرصهم عليه في الكبر مع أبنائهم وبناتهم في المستقبل ويضعف غيرتهم. الأمر الثاني: يتساهل بعض الآباء والأمهات في ألبسة بناتهم في البيت أمام إخوانهم إخوانهن من الذكور، فترى التساهل معهن والتغاضي عن هذه الألبسة الضيقة التي قد توقع الفتنة بإخوانهن وتدخل عليهم إثارة الشهوة، حيث تجسد هذه الألبسة حيث تجسد العورة فتبرز العجيزة والمؤخرة وتحجم الفخذين. ترى التساهل معهن والتغاضي عن هذه الألبسة القصيرة أو الخفيفة التي تشف عما تحتها من ملابس قصيرة أو ثديين، وإخوانهن بشر كالبشر لهم شهوة ورغبة وفيهم ضعيف الدين ومنهم قليل المروءة وهم في سن المراهقة وضعف إدراك العواقب، ويرون من الصور المحرمة في الفضائيات والإنترنت الكثير. وإن وجدت السعة والمقدرة فليحرص الآباء والأمهات على أن يكون الأبناء في غرفة تخصهم والبنات في غرفة أخرى، فهذا أدفع للشر وأحسن في السلامة وأبعد عن الفتن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوي ذلك، حيث ثبت عنه أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. والمضاجع هي المراقد التي ينامون عليها. والسعيد من الناس في هذا الباب وغيره من الأبواب هو من وعظ بغيره واعتبر، لا من لا يتعظ إلا إذا حل السوء بنفسه وأهله وأبنائه وبناته. السعيد والمطمئن في هذا الباب هو من ضيق مجال الشر وغلق أبواب الفساد بقدر استطاعته، وأطفأ سبل الفتن عن نفسه وزوجه أبنائه وبناته وبلده ومجتمعه. الأمر الثالث، قد يعجب الإنسان وتلحقه الخشية ويلحق به الخوف من الأيام المقبلة ومن المستقبل القريب، إذا دخل بيوت بعض الناس أو حضر بعض مجامعهم وملتقياتهم ومناسباتهم وشاهد الفرق بين لباس الصغار من الذكور والإناث، حيث يرى فرقا ظاهرا ويرى اختلافا جليا ويرى حالا مختلفا، يرى لباس الذكور أشد سترا من لباس الإناث، يرى لباس الذكور أكثر حشمة من الإناث، يرى لباس الذكور أقرب إلى السلامة من لباس الإناث. أجاءنا هذا من التأثر بالإسلام أم من التأثر بغيره؟ أجاءنا هذا من التأثر بالمسلمين أم بغيرهم؟ أجاءنا هذا من ضعف الرجال في القوامة أم من قوتها؟ أجاءنا هذا من تساهل الأمهات أم من حرصهن؟ الأمر الرابع، لا تخفى المرأة كبيرة كانت أو شابة، إذا جاءت الأعياد وحل وقت الزواجات ودعيت إلى مناسبات أنها أم، لا تنسى أنها قدوة، لا تنسى أن الله قد من عليها وأكرمها بالإسلام، لا تنسى أن بناتها يتأثرن بطباعها وأفعالها، فلا تلبس الفاضحة من الثياب ولا تلبس ما ينقص حياءها ويقلل من حشمتها، لا تلبس ما يجاري موضة بيوت الأزياء ولا شاشات الفضائيات والإنترنت ولا الصاحبات والجليسات، لا تلبس اللباس الذي إذا رؤي عليها تذكر من يراه لباس الكافرات أو الفاسقات وتذكر لباس المغنيات والممثلات، لا تلبس اللباس الذي يدعو إلى الكلام فيها وتكرير الأنظار إليها وتكاثر الإشارات جهتها، ولتجمل نفسها باللباس المجمل منظرا والمجمل دينا والمجمل أخلاقا والمجمل في الآخرة والمجمل عند أبنائها وبناتها، ولا تقل لنفسها إن ابنتي ما زالت صغيرة لا تدرك، صغيرة لا تميز، صغيرة لا تنتبه، فإن كثيرا من الصغيرات يلتقطن وينتبهن ويتفطن إلى أمور أكبر من أعمارهن وأعلى من مداركهن، حتى أنه ليتعجب حين سماع بعضه منهن تعجبا شديدا ويستغرب استغرابا كبيرا، فكيف لا يدركن الأمور الظاهرة وكيف لا ترسخ في أذهانهن مع الاستمرار والتكرار. الوقفة السابعة، إن الله تعالى ما خلق الآباء والأمهات وما خلق الأبناء والبنات إلا لأجل توحيده، إلا لأجل عبادته، إلا لأجل إفراده وحده بجميع أنواع العبادات. وقد قال الله جل وعلا في بيان ذلك وتأكيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليحرص الآباء والأمهات على أن تكون هذه الغاية وهذه الحكمة وهذا الهدف أسمى وأغلى وأشد ما يحققه ويسعى في تحقيقه أبناؤهم وبناتهم. ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم التوحيد وتبيين معناه وتحذيرهم من الشرك وتبيين معناه. ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم السنن النبوية ويحولوا ويباعدوا بينهم وبين البدع ودعاتها وكتبها وأسلطتها وقنواتها ومواقعها ومجامعها ومحافلها ومحاضنها ومراكزها. ليحرص الآباء والأمهات على أن يحفظ أبناؤهم وبناتهم القرآن جميعه أو أكثره إما بأنفسهم أو بمن يحفظهم في البيت من أهل أو من غيرهم بمال أو في المساجد. ولا يقول إنهم لا زالوا صغارا ولا تزال ذاكرتهم ضعيفة، فإن لا نزال نقرأ ونسمع عن أهل القرون المتقدمة أن صغارهم ما كان يأتي عليهم سن العاشرة إلا وقد حفظوا القرآن جميعه، بل قد كان كثير منهم يحفظه وهو في السابعة أو دونها، بل ونشاهد هذا الحفظ الكامل اليوم ونسمعه عن كثير من الأنباء عن كثير من الأبناء والبنات الذين وفقوا من ربهم لذلك ولقوا الاعتناء والرعاية والمتابعة من قبل أبنائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأهليهم. ومن الكلام الذي لا يزال الناس يقولونه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ويؤكدونه وهو حق وملموس ومشاهد، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. ولئن تتفتح أذهانهم وتقوى في الحق والهدى وتكون أكثر أوقاتهم في العلم والقرآن والسنة خير من أن تذهب في أفلام الرسوم المتحركة والألعاب الملهية والطرقات والكرة والرياضة والرياضيين والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات. والنفوس والعقول والأوقات إن لم تشغل بالحق والهدى والمفيد أشغلت باللهو والباطل والعبث وغير النافع. وليحرص الآباء والأمهات على تحفيظ أبنائهم وبناتهم ما يقدرون عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. ولقد كان الصغار من أبناء سلفنا الصالح ومن سار على طريقهم يحفظون المئات والآلاف منها، وهم لا زالوا في الصبا وكتب التاريخ والسير والتراجم حافلة بذكر الكثير والكثير منهم. فيحفظونهم مثلا من عمدة الأحكام أو من بلوغ المرام أو من رياض الصالحين أو من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، ويسمعون لهم ويراجعون معهم إذا حصلت فرصة وسنح وقت. وبهذا يستفيد الجميع وتذهب الأوقات والأعمار في الخير والأجر. الوقفة الثامنة، بعض الآباء والأمهات إذا رأى ابنه مع بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة ورأى تغير حاله من التكاسل والإهمال إلى الحرص على الصلاة وحفظ القرآن وعمل الخير أهمل متابعة ولده وملاحظته، وقصر في توجيهه وإرشاده، وتساهل في دخوله البيت وفي خروجه منه وفي تأخره وسفره، وتهاون في معرفة ما يقرأ من كتب وما يدخل إليه من مواقع في الإنترنت، وقل مثل ذلك أو بعضه في البن. وهذا من الخطأ والتقصير ومن الإهمال والتضييع ومن ترك الحفظ والرعاية ومن التهرب عن المسؤولية ويتضح هذا من معرفة أمور. الأمر الأول إن الوالدين هما أول وأكثر من يجب عليه وتلزمه رعاية الأبناء والبنات شرعا وعقلا، وهذه الرعاية لا يسقطها ولا يزيلها وجود صاحب ظاهره الصلاح والاستقامة مع الابن. الأمر الثاني أن الحافظ الجيد لأبنائه وبناته إذا وجد من يعينه على إصلاح أبنائه وبناته يجد ولا يتهاون، ويحرص ولا يتكاسل، ويشجع ويتعاون، لأن ابنه قد تغير إلى الأفضل وهو يريد أن يصل ابنه إلى أعلى المقامات وإلى أحسن الأحوال ولا يضعف بعد زمن ويرجع إلى ما كان عليه من قبل أو إلى الأسوأ. الأمر الثالث أن بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة ليس كذلك، فقد يكون متلطخا أو مؤثرا عليه ببعض الأفكار المنافية للإسلام كالتكفير بغير حق أو الشركيات أو البدع والضلالات فينقلها إلى ابنك ويدخلها إلى بيتك، وقد يتأثر بها باقي إخوانه وأخواته أو بعضهم. ألسنا نرى بعض الأبناء قد تأثروا بالتكفير وأهله ودعاته ففجروا أنفسهم بين المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي مباني ومراكز ومعامل المسلمين وبين الموظفين والعمال والمارة والنساء والصغار وبين المستأمنين والمعاهدين وفي بلدان دخلوا إليها بعهود ومواثيق، بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين يمارس الشركيات فتراه يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويطلب المدد والفرج منهم؟ بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين لا يؤمن بما جاء في القرآن من أن ربه جل وعلا مستوى على عرشه في السماء ثم يقول إنه في كل مكان أو في قلوب عباده المؤمنين؟ بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين يمارس البدع والضلالات في الأعياد والموالد والمآتم والقبور والأوراد والصلوات؟ بلى نرى ذلك ونعرفه. ألسنا نرى بعض من ظاهره الصلاح ينتمي إلى أحزاب وجماعات وتنظيمات ومحاضن تنسب نفسها إلى الدين، وقد عرف قادتها وكبارها ودعاتها، وعرفت أفكارها وسبلها وخططها بمخالفة القرآن وبمخالفة السنة النبوية وبمخالفة ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة والعمل. بلى، نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. الأمر الرابع أنه لو تضرر الأبناء والبنات من قبل هؤلاء الأشخاص وهذه التنظيمات وهذه المحاضن فانقلبوا من توحيد إلى شرك، ومن سنة إلى بدعة، ومن سلامة إلى تفجير إلى تكفير وتفجير، إذا فعلوا ما لا يجوز وانتموا إلى ما لا يحل واعتقدوا ما يخالف الحق وفارقوا التوحيد إلى الشرك والسنة إلى البدعة، فأول وأكثر من يلام ويحاسب ويناط به التقصير ويلحق به التهاون ويوصف بالتفريط ويناله الضيق والكدر ويصيبه الحزن والأسف ويتوجع ويتألم ويتحسر هو الوالدان، لأنهما الأبوان، لأنهما المأموران بالحفظ للناس. الوقفة التاسعة، بعض الآباء والأمهات يرون من أبنائهم وبناتهم بعض المحرمات والقبائح وبعض ما يخل بالأدب ويضعفه وينقص المروءة والغيرة ويخدش بالحياء ويزيد في الانحراف ويوسع في الانجرار إلى السوء، فلا يبادرون إلى العلاج ولا يهتمون لإصلاح الخلل ولا يشتد عندهم الخوف، وقد لا يبالون ويقولون في شأن الابن مثلا إذا كبر يصلح مثلما صلح أبوه أو صلح عمه أو أخوه أو صديقه، ويقولون في شأن البنت إذا كبرت تتزوج وتعقل وتصلح وتنشغل ببيتها وزوجها وأولادها. أوليس هؤلاء يوقنون بأن الآجال والأعمار بيد الله تعالى، يميت هذا ويوسط عمر هذا ويطيل عمر هذا؟ بلى يرون. أوليس هؤلاء يسمعون ويرون الموت قد أنهى حياة كثير قبل آبائهم وأمهاتهم؟ أنهاها وهم يؤملون العمل والزواج، أنهاها وهم يخططون للمستقبل ويعدون، أنهاها وهم قد أكثروا من السيئات والخطايا، أنهاها وهم على معصية وذنب، أنهاها وهم يمشون، أنهاها وهم في الملاعب، أنهاها وهم في السيارات والمراكب، أنهاها دون مرض ولا علة. بلى يرون ذلك ويسمعون. الوقفة العاشرة، إن الآباء والأمهات قدوة للأبناء والبنات، فليحفظوا اللسان عن صنوف اللغو من الكذب والنميمة والغيبة والسباب والشتائم واللعن والقذف والبهتان وعيب الناس والطعن فيهم وفي أنسابهم وإلقاء النكت المضحكة عليهم، ليحفظوه عن قول أنت كلب وأنت حمار، ليحفظوه عن قول أنت ملعون فوالله ينك حتى لا يشب الأبناء والبنات على مثل ذلك، وحتى لا تتلوث ألسنتهم وتفوح مع الناس بمثل ذلك، وحتى لا تنتقل هذه الخلال السيئة إلى أبنائهم وبناتهم. ويكفي المؤمن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه نفى هذه الخلال عن المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء. الوقفة الأخيرة: لقد بلى كثير من الآباء والأمهات أنفسهم وأبناءهم وبناتهم بهذه الفضائيات التي تصل إلى المئات أو الألوف، وهذا الإنترنت الذي يعج بمئات الآلاف من المواقع، والتي شرها كثير وضررها مستطر وسوءها كل يوم وهو يزداد، تعج بالقبائح وتمتلئ بالفضائح وتفوح من الفجور والعفن وتسيل بالفتن. ويا لله كم فسد بسبب هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت من الأبناء والبنات، وكم انتشر بسببها من المنكرات والقبائح والفواحش والفتن والأفكار الهدامة، وكم فضح بسببها من الذكور والإناث، وكم فضح بسببها من الذكور والإناث والبيوت بعد ستر، وكم أنتجت من رذيلة بعد طهر وعفة. ودونكم بعض الطرق التي تخفف من شر هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت: الطريق الأول أن يقلل من أعداد هذه الأجهزة في المنزل، وترى بعض الآباء سددهم الله يتساهلون في ذلك، فترى في المجلس تلفاز، وفي الصالة تلفاز، وفي غرفة النساء تلفاز، وفي غرفة الذكور تلفاز، وفي غرفة الإناث تلفاز، وربما كانت هذه الأجهزة بأحجام كبيرة وأسعار كثيرة، والآباء والأمهات بهذا الفعل وهذا التوسع قد أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى أبنائهم وبناتهم، أساءوا إلى أنفسهم حيث أكثر السيئات والآثام في صحائف أعمالهم التي يلقون بها ربهم يوم الحشر والجزاء ويوم الحساب والمساءلة، لأن وذلك لأن كل من يشاهد أو يسمع في هذه الأجهزة شيئا من المحرمات من الكبار أو الصغار، البنين أو البنات، الزوجات أو الزوار، ينال من اشتراها شيء من الإثم، لأنه من أسباب تمكينهم من الرؤية ومن المعينين لهم على مشاهدتها وسماعها. ولو لم يأتي بها إلى بيته لما شاهدوا الحرام فيها ولا سمعوه ولا تأثروا به، والإعانة على الإثم إثم وذنب وسيئة، وقد زجر الله المؤمنين أن يكونوا من أهل ذلك، فقال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأساءوا إلى أبنائهم وبناتهم حيث لم يقوموا برعايتهم حق الرعاية، ولم يعملوا على حفظهم عن أسباب الشر والفساد والفتن، بل عرضوهم لرؤية ما شاءوا من الحرام ومتابعته، وفي أي وقت شاءوا في الليل أو النهار وبأوقات طويلة، ويسروا وسهلوا بهذه الأعداد من الأجهزة. الطريق الثاني أن يجعل التلفاز أو الكمبيوتر المتصل بالإنترنت في مكان عام من البيت أو مكان مكشوف يكثر عليه الدخول والخروج والمرور والجلوس من أهل البيت وساكنيه، وهذا يخفف عنه من الإثم ويحفظ الأبناء والبنات عن مقارفة كثير من المحرمات، ويعيقهم عن مشاهدتها أو سماعها، لأن النفس تفعل من الحرام في السر أكثر مما تفعله في العلن، حيث يجتمع عليها في العلن عدة صوارف وموانع، فيمنعها الخوف من الوالدين، ويصرفها الحياء من الوالدين والإخوة والأخوات، ويحجزها الخوف من الفضيحة. الطريق الثالث ألا يجعل لكل واحد من الذكور أو الإناث غرفة خاصة به يضع فيها من الأجهزة ما شاء، بل يوضع الذكور ويجمعون في غرفة، وتوضع الإناث ويجمعن في غرفة، وذلك لأن جعل لكل واحد منهم غرفة يمكنهم من مشاهدة وسماع ما شاءوا من المحرمات، ويمكنهم من مقارفة العديد من المنكرات، ويمكنهم من الاتصال بمن شاءوا من أصحاب الفساد والرذيلة وصاحباته، ويمكنهم من الاتصال بأهل الأفكار التكفيرية المضلة، ويمكنهم من إدخال ما شاءوا من الأجهزة أو الأفلام أو الصور المحرمة أو المنشورات المنحرفة. أيها الآباء والأمهات، جملكم الله بخشيته وزينكم بزينة الإيمان، لا يقول أحدكم أنا إذا وضعت هذه الأجهزة في بيتي وكثرتها فأنا على ثقة بأبنائي وبناتي، فإن قوله هذا على غير الحق يسير، وليس من أقوال المصلحين ولا من كلام المحسنين الخائفين من ربهم الوجلين، فإن المؤمن لا يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم الله، كيف يأمن وبين جنبيه نفس أمارة بالسوء؟ والشيطان لا يزال يغذيها ويزين لها الحرام ويدفعها إليه، وأهل الباطل يدعون إلى الحرام ويزينون ويجملون ويساعدون، والمحرمات قريبة منه وبين يديه، يستطيع مشاهدتها وسماعها ومخالفتها، وإذا كان هذا حال الإنسان مع نفسه فكيف يأمن على غيره؟ كيف يأمن على أبنائه وبناته؟ وبعض من يقول مثل هذا الكلام يعلم أنه يخادع نفسه، لأنه إذا خلا بنفسه مع المحرمات في مكان ليس معه فيه أحد ولا يشاهده إنسان، يشعر بضعف نفسه وصعوبة مقاومة رغباتها، وربما استسلم وولد. وقد ثبت عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وخوفهم رضي الله عنهم، وخوفهم هذا حاصل منهم مع قوة إيمانهم وحسن صلاحهم وازدياد تقواهم وقوة هيبة السلطان وشدة مخافته في أزمانهم وعظم الحياء في مجتمعهم وقلة الفساد والمحرمات في بلدانهم. فما عسى أن نقول نحن من بعدهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: ما علي شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الختام أقول: أيها الآباء والأمهات، سددكم الله وأعانكم على مرضيه، أسألتم أنفسكم يوما هل قمتم برعاية أولادكم حق الرعاية؟ وهل حفظتم عليهم أديانهم عن دنس الشرك والبدع والآثام؟ هل عمرتموهم بالأخلاق الفاضلة والخلال الحسنة والصفات الكريمة؟ أحييتم الحياء والمروءة في قلوبهم؟ أبعدتموهم عن الفساد والحرام والمنكر وأهله وأماكنه ودعاته وأجهزته؟ أأنتم من الحافظين لهم أم من المضيعين؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أهلينا وذريتنا، وأن يجعلنا وإياهم نعمل في مراضيه، وأن يقينا السوء ودعاته وأهله وقنواته ومواقعه. اللهم ارفع الشرك والبدع والآثام عن المسلمين وبلادهم. اللهم ارفع القتل والاقتتال والفتن عن المسلمين وبلدانهم، وأصلح ديانهم وولاتهم ومعايشهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارفع درجاتنا ودرجاتهم، وقنا وإياهم عذاب السموم، وارحم الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات. اللهم اكفنا شر الكفار ومكر الفجار وكيد الضلال، واجعل مخططاتهم وأسلح فيهم تدميرا لهم وإضعافا. اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وأتمم سترك علينا في الدنيا والآخرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله وعليه أتوكل. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان: الأبناء والبنات بين الحفظ والتضييع. ألقيها على مسامع إخواني وأخواتي في يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه المحاضرة ألقيها عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء بارك الله فيها وفي القائمين عليها، وأسأله أن نفع بها بالسامع والناشر والقارئ، إنه سميع مجيب. ثم أقول مستعينا بالله تعالى ربي وربكم:
الحمد لله الذي وهب لعباده من أصناف نعمه خيرا كثيرا، وأقر أعينهم بنعمة البنين والبنات لينالوا بهم خيرا كثيرا وبرا عزيزا وأنسا وسرورا، وبعد الموت صدقة ودعاء وذكرا مستمرا. أحمده أبلغ الحمد وأشمله، وأزكاه وأتمه وأكمله، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإعلانا بوحدانيته وإلهيته، وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، أفضل الخلق لديه وأكرمهم عليه، أكمل العالمين وأتقاهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابتهم وسائر الصالحين. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، قد قال الله جل وعلا لكم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو نداء رب العالمين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين وما فيهن، إنه نداء رحمة ورأفة، إنه نداء إلى وقاية النفس والأهل من النار. وما أدراك ما النار؟ فحرها والله عظيم، وكربها والله شديد، وخطبها والله جسيم، وعذابها والله عسير، وكيف لا تكون كذلك والناس والحجارة وقودها؟ بل وزاد الأمر صعوبة أن الموكلين بها ملائكة ذو غلظة وشدة لا يرحمون من إليها سيقا ودخل. ولا والله ما تهدد العزيز الجبار، ولا وعظ ولا زجر ولا أنذر بشيء أكثر وأدهى وأقسى وأفضع منها. فهل نجب هذا النداء فنقي منها أنفسنا ونقي منها أولادنا بنين وبنات؟ نقي فلذات الأكباد وشجنة الفؤاد وقرة العين وسرور القلب وسكون الخاطر ومشرق البهية وبقاء السيرة والذكر واستمرار الدعاء والصدقة والأجر. أما نرى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد اهتموا بصلاح الذرية وما وجدت ولا درجت على وجه الأرض بعد؟ فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يسأل ربه فيقول: رب هب لي من الصالحين. وها هو وإسماعيل عليهما السلام يدعوان الله فيقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا عبد الله المسارع في الخيرات زكريا عليه السلام يدعو ربه فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد وجهنا نحن الأمة المحمدية إلى ما فيه صلاح أبنائنا وبناتنا قبل أن يكون لهم وجود وانعقاد في الأجساد، فها هو أرحم الخلق بالخلق وأنصح الناس للناس نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يأمر راغب الزواج ومحبه باختيار المرأة الصالحة التقية التي تقوم بحق الله وحقوق خلقه من زوج وأولاد وغيرهم، فيقول له: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاغفر بذات الدين تربت يداك، فذات الدين نعمة المنبت للذرية من بنين وبنات، وخير معين على تربيتهم وإصلاحهم وأحرص على حفظهم ورعايتهم، إنها تحفظ بيتها وتصونه، وتحفظ زوجها ولا تخونه، وتحفظ ولدها ولا تهمله. وحفظها هذا واقع في غياب الزوج وعند حضوره وفي حال سفره ومرضه وعند كبره وعجزه، وهذا الحفظ منها لأبنائها وبناتها له عندها داعيان: داع طبعي وهو الأمومة، وداع شرعي وهو الدين، حيث تدفعها طاعة الله جل وعلا ورجاء الثواب منه والأجر وخشية عقابه وسخطه، إلى الحرص الشديد والازدياد منه والإكثار. بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السعادة المرأة الصالحة، ومن الشقاوة المرأة السوء. فإذا تزوج العبد وكانت له امرأة يأوي إليها ويسكن، فقد دعي ونصح وأرشد إلى ما يدفع أذى الشيطان وضرره على أبنائه وبناته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. ثم لا يغفل الوالد ولا تغفل الوالدة بعد ذلك عن دعاء ربهما والضراعة الشديدة إليه بين حين وآخر لهذه الذرية المقبلة الوافدة التي خرجت من الأصلاب وانعقدت في الأرحام وحملتها البطون، بأن تكون ذرية طيبة، ذرية صالحة، ذرية مباركة، ذرية تخاف الله في نفسها وتخافه في أبويها وتخافه في قرابتها وتخافه في جيرانها وتخافه في جميع الناس القريب منهم والبعيد. وقد أخبر الله عز وجل في ختام سورة الفرقان أن من صفات عباده المتقين وخصالهم الحميدة الجميلة دعاؤهم بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقد ثبت عن كثير بن زياد أنه قال للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، قول الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما هذه القرة الأعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ فقال لا والله بل في الدنيا. قال فما هي؟ قال أن يري الله العبد المسلم من زوجته من أخيه من ولده من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو أخا أو حميما مطيعا لله. أما إذا وجد الأبناء والبنات وخرجوا إلى هذه الحياة ودرجوا يمشون في الأرض مع الناس، فالجد الجد والحرص الحرص والانتباه الانتباه والتفطن التفطن والعناية العناية. فنحن في زمن قد تلاطمت فيه أمواج الفتن وتكاثرت أسباب الفساد والعفن وفاضت مهاوي الغدا ومساخطه وتزايد أهل الشر ودعاته وتناصروا على بث الحرام ونوعوا وتفننوا يفشونه في الليل والنهار وفي السر والعلن وبالمقال والفعال. فتنهم فتن عظام وشرورهم شرور جسام وتدميرهم تدمير كبار. فتن تحرق الدين وفتن تحرق العقل وفتن تحرق الأخلاق وفتن تهتك الأعراض، فتن تخرب العباد والبلاد وتورث الذل والهوان وتسلط الأعداء والفجار وتوقع في العقوبات والدمار. فتن الشبهات المضلة وفتن الشهوات المضرة وفتن الأحزاب والانتماءات وفتن أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وفتن النساء وتكشفهن وتعريهن والاختلاط معهن والاتصال بهن وفتن الشاذين جنسيا والشاذات وفتن الفضائيات والإنترنت وفتن المسارح والمراقص والسينما وفتن الشواطئ والمنتزهات وفتن المهرجانات والمنتديات وفتن الجلساء والمجالسات وفتن المسكرات والمخدرات، حتى صار الوالدان مع أولادهما بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية. إن غفل عنها أو تهاون أكلتها أو مزقتها. فيا لله كم ضاع وكم ضاع من الأبناء والبنات بسبب تقصير وإهمال الآباء والأمهات. وفي هذا يقول الإمام المصلح الناصح ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، يقول: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم واستسهالهم. انتهى كلام هذا الإمام رحمه الله. أيها الآباء والأمهات، سددكم الله في الخير وأعانكم عليه. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والراعي هو الحافظ المؤتمن بإصلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. فهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه في الطرقات والشوارع أو الأسواق والمنتزهات أو المقاهي والاستراحات أو شقق العزاب والملاعب أو البراري وشواطئ البحار دون رقيب ومتابع ولا ملاحظ مرشد؟ لا يدرى أصلوا أم لا، ولا يعرف عما يفعلون ويشاهدون أحرام أم حلال، أخير أم فجور، أطهر أم رذيلة، أذكر أم طلب، أعمل نافع أم مخدر، ولا كيف حال المارة والعمال والمراكب معهم، أفي سلامة أم إزعاج وضرر وأذى؟ وهل حفظ أم ضيع من ترك أولاده يصاحبون ويجالسون ويماشون ويسافرون ويتنزهون مع كل أحد ومع كل من شاءوا ومع كل من رغبوا؟ أما علم أن الجليس يتأثر بمجالسه ويتطبع بطباع مرافقه ويتصف بصفات مماشيه ويسعى في تقليد من يخالل؟ أما علم أن الصاحب ساحب حيث يسحب ولده ويؤثر عليه في دينه وخلقه وجده ونشاطه فينقله من الخير إلى الشر ومن السنة إلى البدعة ومن الطاعة إلى المعصية ومن الهداية إلى الغواية ومن البر إلى العقوق ومن الفضيلة إلى الرذيلة ومن العفة إلى الفساد ومن الطهر إلى الجنس والفجور ومن السلامة إلى المسكرات والمخدرات ومن الجد والنشاط إلى العجز والكسل والخمول ومن الحرص والاهتمام إلى عدم الافتراف وعدم المبالاة ومن المسجد والبيت والعمل إلى أماكن مكروهة مذمومة أو مشبوهة موبوءة. وما عسى أن تخرج صحبة السوء وجلساء الفساد وضعفاء الدين والأخلاق، أتخرج حفظة لكتاب الله تعالى أو سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وسيرته، أم أناسا ينصرون الله ورسوله ودينه وشرعه، أم حماة لدينهم وأمنهم وديارهم وأهليهم؟ كلا والله، كلا والله، إنما تخلج أهل فسق ورذيلة وبجول ورداءة وعقوق وقطيعة وفساد لا إصلاح ومضرة لا نفع وشر لا خير، وأذية لا سلامة، وإساءة لا إحسان، وفضيحة لا ستر، وشماتة لا نزاهة، وفرقة لا ائتلاف، بل إن شرها وضررها وخبالها قد يستمر إلى ساعة الضعف وانكسار النفس وقرب الرحيل ودنو الأجل. وانظروا إلى حال أهل الشر وحال أهل الخير مع أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال المسيب رضي الله عنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم. ولعظم أثر الصحبة والمصاحبة والجليس والمجالسة والمرافق والمرافقة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناصحا لنا وراحما ومرشدا وواعظا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهل حفظ أم ضيع من سمع ما ثبت من قولي أنصح الناس للناس وأشفق العباد على العباد عبد الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو يرى أولاده حين ينادي منادي الصلاة: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. إما في الشوارع بالكرة يلعبون، أو في الأسواق والمجمعات التجارية يتسكعون، أو في السيارات يتجولون، أو في الاستراحات والمقاهي والمنتزهات والملاعب جالسون، أو عند شاشة الفضائية أو الإنترنت أو الألعاب والرسوم المتحركة، في البيوت قابعون، أو على الفرش في سبات نائمون، ثم لا يتحرك له ساكن، ولا يكترث له بال، ولا تأخذه عاطفة الأبوة والحنو على الولد، شفقة من يوم شديد الكرب عظيم الخطب أسير الأمر: إنه اليوم الذي يقوم فيه الخلق كلهم لله رب العالمين، اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، ويرى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، روعة من الهول وهلعا من العذاب. فيأمرهم بالصلاة للنجاة والسعادة والفلاح، ويتابعهم لأجلها بالهاتف، وينطلق معهم إلى بيوت الله المساجد يدا بيد وجنبا إلى جنب، ليكون هو وهم ممن أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا عبد الله ونبيه الوالد الجليل نوح عليه السلام، لا تزال عاطفة البنوة تأخذه جهة ولده إلى ساعة حلول هلاك القوم الكافرين الذين لم يؤمنوا به وبما جاء به من عند ربه، فيناديه ليركب في السفينة معه ومع من آمن به رحمة به وشفقة عليه وحرصا على ألا يكون من المعذبين الخاسرين، فيقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيرد عليه هذا الابن فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فيقول له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم لا يزال نوح عليه السلام يناشد ربه جل وعلا في ابنه هذا، يقول الله تعالى في ذلك ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهذه عاطفة البنوة من العبد الصالح والوالد الناصح لقمان رحمه الله تعالى، حيث يقول ناصحا لابنه ومشفقا عليه وراحما يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما بلغتكم عاطفة البنوة عند ذلك اليهودي حين حضرت ساعة أجل ولده وحل وقت منيته وقرب الفراق وخشي عليه أن يكون من المعذبين، خشي عليه أن يكون من أهل النار الخاسرين، حيث ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أخرجه البخاري. أفلا نكون أشفق وأرحم وأحب للخير لأبنائنا وبناتنا من هذا اليهودي بابنه؟ وهل حفظ أم ضيع من أدخل إلى بيته هذا الإنترنت وهذه الفضائيات بمحطاتها ومنتدياتها ومواقعها المتنوعة وأعدادها المتكاثرة وأشكالها المختلفة وأفكارها المتباينة دون انتباه ومراقبة وضبط ومتابعة وتحل ودوام ملاحظة ووعظ وتذكير وترهيب وتخويف، وهي تعرض لأبنائه وبناته ما يهدم الدين ويضعف الإيمان ويبعد عن الإسلام ويلبس الحق بالباطل ويزين الشرك والبدع والآثام ويسحق الفضيلة وينشر الرذيلة ويدمر الأخلاق ويثير الشهوة ويذهب الحياء ويطفئ الغيرة ويميت الطهر ويطمس العفة ويفسد البيوت ويدخل الفجور ويؤجج الفتن ويباعد عن الجنة ويقرب من النار ويغضب فاطر السماوات والأراضين. إنه الله الذي أعطاكم البنين والبنات وأعطاكم المال وأعطاكم الصحة والعافية وأعطاكم الخير كله. وإن تعجب فاعجب لأعين هؤلاء من البنين والبنات أمام هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت حيث تراها شاخصة بشوق وشغف وتلهف لما يعرض ويشاهد، وقد لا تسمع لمناديها من أب أو أم أو إخوة أو أخوات، وقد لا تنتبه لما يقع حولها من أمور، وذلك من قوة التفاعل وشديد الانتباه. ويا ليت هذا الحال كان لخير وكان لعلم نافع وعمل صالح ومهنة نظيفة وحرفة مفيدة. وإن ترد أن تزدد عجبا ويملأك الحزن ويضيق صدرك ولا ينشرح، فانظر إلى حال بعض الآباء أو الأمهات واسمع إلى ما يقولونه لبعض حين يرون فلذات أكبادهم على مثل هذا الحال، حيث تراهم في أنس أو ضحك يقولون ارتحنا منهم ومن إزعاجهم، ولكن كيف يرتاحون والله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كيف يرتاح من هذا حاله وكيف يطمئن من هذا مصيره؟ أهذا من الوقاية من النار؟ أهذا من أسباب البعد عنها؟ أهذا من القيام بالرعاية؟ أهذا من الحفظ لهم؟ أهذا من رحمتهم والخوف عليهم والشفقة بهم؟ وهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه وبناته يتشبهون بالكفار من يهود ونصارى أضرابهم في شعورهم فيقصصونها على وفق قصاتهم ويمشطونها على طريقتهم ويلونونها على ألوانهم ويخرجون إلى الناس على هيئتهم وأشكالهم؟ بل إنه كلما جاءت عنهم موضة جديدة في قص الشعر أو تسريحه أو تلوينه ركبوها وفعلوها. بل إنك إذا رأيت بعض من هذا حاله قد تقول أهذا أو أهذه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهم من خير أمة أخرجت للناس؟ أهم ممن أكرمهم الله وأعزهم بدينه وشرعه؟ كيف وصلوا إلى هذا الحال وكيف أصبحوا على مثل هذه الصورة؟ وهل حفظ أم ضيع من ترك أبناءه يتشبهون بالكفار من يهود ونصارى وأضرابهم في اللباس وفي التزين والتجمل وفي البناطيل والشرتات وفي القمصان والقبعات، وكلما أنزلوا موضة تسقط الحياء وتنقص المروءة وتضعف الرجولة وركبوها تبعهم من أبنائنا أفواج وأفواج وأعداد تلو أعداد. ولو نظرت إلى حال كثير من أبناء المسلمين في هذا التقليد وهذه المتابعة للكافرين بالله وبرسوله وبدينه وشرعه في هذا الباب لوجدته قد وصل إلى حال شديدة السوء، قبيحة المنظر، شنيعة فظيعة، وإلى عار كبار وفضيحة مخزية ومسقطة مزرية مخجلة. لقد أصبحوا يتشبهون بأحط الناس وسقطهم وأراذلهم، إنهم الشذاذ جنسيا، أشباه الرجال ولا رجال، الذين يدعون الناس إلى الفجور بهم وممارسة عمل قوم لوط معهم. لقد أصبحوا يجارونهم في ألبستهم، فتراهم يخرجون ببناطيل ضيقة ذات ألوان صاخبة ملفتة، وقد بدت من فوقها العجيزة والمقدمة والسراويل الداخلية، وربما مقدمة العورة. وهذا المنظر للأسف يحصل منه بمرأة من أمه وأبيه وأخته وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته وقرابته وأهل قبيلته. وهل حفظ أم ضيع من ترك عرضه وشرفه وطهره، من ترك بناته وحجابه عن النار يخرجن على الرجال في المجامع والطرقات والأسواق، أو على النساء في الملتقيات والمجالس والمناسبات والحفلات والزواجات بهذه الألبسة التي توقع في الفتنة وتهيج الشهوة وتذكر بالحرام وتدعو إلى العلاقة المنكرة وتجذب أنظار أهل الشر والفساد من الرجال والنساء. هذه الألبسة التي تغري بالجسد فتظهر تقاطيعه وتفصل أعضاءه وتبرز مفاتنه، هذه الألبسة التي تحجم العزيزة والمؤخرة والأفخاذ وتظهر الأفداء والأكتاف وتبدي الصدور وتكشف السيقان، هذه الألبسة التي لم نعرفها ونأخذها عن أمهات المؤمنين وزوجات رسول رب العالمين، هذه الألبسة التي لم نعرفها ونأخذها عن أحد من نساء الصحابة المكرمين ولا عن باقي نساء المسلمين عبر القرون جميعها، ولا عن أمهاتنا وأمهاتهن وباقي جداتنا، هذه الألبسة التي لم نعرفها ولم نستوردها إلا عن الكافرات، إلا عن عابدات الصلبان والأصنام، إلا عن العاهرات والفاجرات، إلا عن بائعات الأعراض، إلا عن بائعات العفة والفضيلة، إلا عن بائعات الستر والرذيلة، إلا عن بائعات الشرف والحياء والرؤى، هذه الألبسة التي تفرع أعداء الله من اليهود والنصارى وباقي الكافرين، هذه الألبسة التي تفرع العلمانيين والليبراليين والحداثيين والشيوعيين والبعثيين والماركسيين واللينيين أترابهم، هذه الألبسة التي تفرع دعاة الشر والفساد ودعاة السفور والاختلاط ودعاة الخلاعة والمجون، هذه الألبسة التي تفرع تجار وتاجرات الأعراض، هذه الألبسة التي تفرع تجار الفضائيات وتجار المجلات وتجار الإنترنت وتجار الإعلانات وتجار الملاهي والمراقص وتجار عروض الأزياء، هذه الألبسة التي تحزن لها وتغتم قلوب المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات، أهذه الألبسة قريبة أم بعيدة عن قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أهذه الألبسة مخالفة أم موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم، أهذه الألبسة تجلب الفضيلة وتدل على الحياء وتقوي الإيمان وتنشر الطهر وتقلل الفتن وتطفئ الفساد وتصلح المجتمعات وتدفع الشرور أم غير ذلك؟ وإن تعجب أيها المؤمن بربه والغيور على أهل دينه والخائف على بلده ومجتمعه فاعجب وازدد عجبا حين ترى هذا التقليد وهذه المتابعة وتلك الموافقة من كثير من أبناء وبنات المسلمين والمسلمات لرجال ونساء وأبناء وبنات اليهود والنصارى تزداد في هذه الأزمان وهذه الأوقات التي تمتلئ أيدي جيوشهم بدماء المسلمين وتشهد طائراتهم وصواريخهم ودباباتهم، فيا لله كم من قتيل وكم من جريح وكم من مشرد وكم من امرأة رملت وكم من مسكن ومتجر ومركز دمر وكم من مال قد سلب ونهب، كيف يقلد المسلم من يجلده وكيف يتابع من يهينه وكيف يوافق من يسعى لإذلاله، بل كيف يسير وراء من يسعى لسلبه أغلى ما عنده وأعز شيء عليه وأحب شيء إليه وأكرم شيء إلى نفسه، إنه دينه وإسلامه، إنه إيمانه وفلاحه، إنه عزته ومجده في الدنيا والآخرة، إنه الخير الذي لا أفضل منه والسعد الذي لا نظير له والسؤدد الذي لا ينقطع ولا ينتهي، وصدق الله العليم الخبير بجميع خلقه وكذبوا حيث يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله القائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. صدق الله القائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله القائل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل حذر أم ضيع من تراه إذا أهمل أو قصر أو أساء أو تساهل أبناؤه وبناته في صلاتهم أو في صيامهم أو في ستر عوراتهم أو في تعلم ما يجب عليهم من أمور دينهم أو في حيائهم أو في أخلاقهم أو في تعاملهم مع الناس أو في تعاملهم مع الممتلكات الخاصة والعامة، لم يبال ولم يكترث إلا يسيرا، ولم يتكدر إلا قليلا، ولم يغضب إلا يسيرا، ولم يتمعر وجهه إلا نزرا. أما إن تأخر أو غاب الأبناء والبنات عن المدرسة أو الجامعة أو الكلية أو العمل من غير عذر ولا سبب، أو تساهلوا وتكاسلوا ولم يبالوا أو لم يجتهدوا ويجدوا ويحرصوا، فلا تسأل عما ترى أو تسمع من هذا الوالد أو الوالدة، إنك قد تسمع كلاما عنيفا وتوبيخا شديدا ونهرا بليغا ولربما سبا ولعنا، وقد ترى غضبا شديدا وضيقا كبيرا وصوتا مرتفعا. وإن زادت العاطفة فقد ترى عصيا تتكسر وأحزمة تؤثر في الجسد ومنعا من الزيارات والأصحاب والخروج من البيت وحرمانا من المال أو تقتيرا وأخذا لمفاتيح السيارة ومنعا ومقاطعة للكلام وهجرا وعبوسا في الوجه وكلوحا. وكل هذا الحرص وهذه الشدة وهذا الغضب وهذه الأفعال وهذه المواقف لأجل ماذا؟ إنه لأجل الدنيا، إنه لأجل الرزق الذي تكفل الله جل وعلا به لكل صغير وكبير ولكل ذكر وأنثى ولكل آدمي وحيوان. إنه لأجل شهادة يعمل بها الابن والبنت ويأكلان ويشربان ويلبسان ويسكنان. لكنك قد لا ترى مثل هذا الحرص ولا مثل هذا التشديد ولا دونه لأجل الدار الآخرة، لأجل الجنة والنار، لأجل يوم ينادى فيه: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لأجل يوم يقول القائل فيه متحسرا متوجعا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الآباء والأمهات، أعانكم الله على الصلاح والإصلاح. هذه وقفات عدة تنفعكم بإذن الله جل وعلا ولا تضركم، تزينكم ولا تسينكم، ترفعكم ولا تخفضكم، تعينكم على تربية أبنائكم وبناتكم وتبصركم. الوقفة الأولى: إن صلاحكم واستقامتكم ولزومكم أمر ربكم واجتنابكم ما نهاكم عنه وحرمه، وحسن أخلاقكم وتعاملكم وجميل صفاتكم وخلالكم من أهم الأسباب وأنفع الأمور وأنجح الطرق وأقوى المعينات على صلاح واستقامة أقوال وأفعال وأحوال أبنائكم وبناتكم. فاحرصوا على هذا الصلاح، الصلاح الموافق للسنة، الصلاح الذي يكون على طريقة السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاح الذي تكونون فيه على استقامة في التوحيد، فلا تصرفون العبادات إلا لله وحده، ولا تدعون بتفريج الكرب والشدائد وطلب العون والنصرة والمدد إلا هو سبحانه، ولا تستغيثون إلا به، ولا تنذرون وتذبحون إلا له جل وعلا، ولا تطوفون إلا له سبحانه حول بيته الحرام، حول الكعبة المشرفة، لا حول قبر نبي أو ولي ومزاره ومشهده وضريحه وقبته، ولا تحلفون إلا بالله، لا بالأنبياء ولا الأولياء ولا بالشرف والحياة ولا بالآباء والأمهات ولا بغيرهم. الصلاح الذي تكونون فيه على استقامة على السنة النبوية في باب الواجبات والمستحبات وفي العبادات والمعاملات وفي الأعياد والشهور وفي الأفراح والأحزان وفي الأوراد والأذكار وفي المساجد والبيوت وفي المقابر والمجامع، الصلاح الذي تجانبون فيه البدع وأهلها ودعاتها وما لهم من كتب وقنوات وأشرطة واجتماعات ومجالس ومراكز وحلقات وأحزاب وأوراد، الصلاح الذي تجانبون فيه أهل الرفض وسبلهم وأهل التصوف وطرقهم وأهل التكفير وفلولهم وسائر الفرق والأحزاب التي لا تهتم بالعقيدة ولا بالسنة النبوية ولا باجتناب البدع ولا بالطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. الصلاح المبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن هذا الصلاح هو الصلاح الذي أمر الله تعالى به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو الصلاح الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة ويبارك له فيه، وهو الصلاح الذي يكون فيه الآباء والأمهات محل قدوة طيبة واهتداء صحيح وتأس مستقيم، وهو الصلاح الذي تنتقل بركته وآثاره ونفعه إلى البنين والبنات ومن بعدهم. وقد قال الله عز وجل في شأن الغلامين الصغيرين اليتيمين في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند هذه الآية قال: حفظ بصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عند هذه الآية: كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، فحفظ الله تعالى له كنزه حتى أدرك ولداه فاستخرج كنزهما. وثبت عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: إن الله تعالى يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله، فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين ظهرانيهم. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. وقد ثبت عن هشام بن حسان أنه قال: قلت أنه قال: قال سعيد بن جبير رحمه الله: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال هشام: رجاء أن يحفظ فيه. لكن المصاب قد يكبر، والخطب قد يعظم، والأزمة قد تشتد حين ترى تقصير بعض الآباء والأمهات في صلاح أنفسهم وإصلاحها ظاهر وجلي، يراه الصغير والكبير، حيث ترى التقصير والتهاون في أمر الدين، في الأمر الذي خلقهم الله لأجله وهو عبادته، تراه في أمر العقيدة والتوحيد وفي العبادات وعلى رأسها الصلاة وفي حفظ اللسان، فتسمع الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن والشتم، وفي النظر إلى المحرمات وسماعها عبر الفضائيات وأماكنها من مسارح ومراقص وسينما، وفي أكل الحرام وشربه وتعاطيه وبيعه وشرائه. وليسأل الآباء والأمهات أنفسهم: أهم بهذا قدوة خير لأبنائهم وبناتهم؟ أهم مشعل هداية ونور؟ الوقفة الثانية: احرصا غاية الحرص وأشده على إصلاح عقائد أبنائكما وبناتكما، واعلم أن صلاحها لا يكون إلا بأن تكون موافقة لعقيدة السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وعلى رأسهم الصحابة الأخيار رضي الله عنهم والتابعون الأبرار ثم أتباعهم. احرصا على سلامة توحيد أبنائكما وبناتكما من الشرك، من صرف العبادة لغير الله، من دعاء الأنبياء والصالحين، ومن الذبح والنذر لهم، ومن الطواف لهم حول قبورهم، ومن اعتقاد علمهم للغيب وتصرفهم في الكون، وأن بيدهم ضر الناس ونفعهم، فإن كل ذلك من الكفر والشرك المفسد لدين المرء وعقيدته، والشرك عاقبته من أسوأ العواقب، عاقبته تحريم الجنة على صاحبه، عاقبته الخلود الأبدي في النار. يقول الله عز وجل في تبيين ذلك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا ربي على التوحيد، أما إذا ربي على صرف العبادة لله وحده، أما إذا ترك الشرك في العبادة، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. أخرجه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فعلم العقيدة أوجب العلوم وأعلاها، والعقيدة سمان أمان الأمة، وبها يعرف المستقيم من المنحرف، وعليها تكون الموالاة والمعاداة، وأهلها هم من يستحق العزة والنصر والتمكين في الدنيا، وهم أصحاب المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدار الآخرة. ودونكم شيء من اهتمام الأنبياء والصالحين بصلاح وإصلاح عقائد أبنائهم وأقاربهم وإبعادها عن الشركيات، لنأخذ منه الأسوة ويكون لنا محفزا، حيث قال الله عز وجل في شأن خليله إبراهيم وشأن حفيده يعقوب عليهما السلام في وصيتهما لبنيهما قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل وتستمر هذه الوصية وهذا الاهتمام بالتوحيد من يعقوب عليه السلام إلى ساعة حضور أجله وقرب منيته، حيث قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا هو العبد الصالح لقمان رحمه الله يحرص على سلامة عقيدة ابنه من الشرك، فينهاه عنه ويحذره من عاقبته، حيث قال الله تعالى مخبرا عن ذلك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبي الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ثبت عنه أنه قال لغلام من أهل بيته وهو عبد الله ابن عباس يوجهه إلى ما يصلح عقيدته ويحسنها ويجملها ويطيبها، فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الوقفة الثالثة: لا تكون عونا لأبنائكما وبناتكما على زيادة فسادهما، ولا على فعل المحرمات ومقارفة المنكرات ولا أذية الناس. فبعض الآباء والأمهات يعلمون فساد حال بعض أبنائهم وبناتهم، ويعلمون أنهم على غير الطريق السوي يسيرون، ومع هذا تراهم يغدقون عليهم في المال ويوسعون لهم فيه، فيتمكنون به من الحصول على شهواتهم المحرمة ورغباتهم المناهضة للحياء والمروءة، وأفعالهم المزلية بالرجولة والأنوثة، ويتمكنون بهذا المال ويتمكنون به من الإكثار من أكل الحرام وشرب الحرام والذهاب إلى مسارحه ومراقصه ونواديه ومواقعه والسفر إليه وشراء أجهزته وأشرطته وسيديهاته، ويتمكنون به من شراء الملابس التي تخدش بالأدب والحياء والمروءة والعفة والطهر والفضيلة، ويتمكنون به من الذهاب إلى صالونات التجميل وتقصيص الشعر لفعل آخر موضات الكافرين والكافرات وآخر موضات أهل المجون والفساد والفجور وآخر موضات أصحاب وصاحبات الرذيلة والشذود، بل ولربما اشتروا لهم سيارة تكون تحت أيديهم متى وكيف شاءوا، فتقرب لهم ما كان بعيدا وتسهل عليهم ما كان صعبا وعسيرا. وقد يكون للأب في بعض رغبات الأبناء والبنات التي قد تضرهم وتفسدهم تشدد وامتناع ورفض وإباء، فتقوم أمهم وتلين بالكلام ما كان يابسا وتسهل ما كان صعبا وتقرب ما كان مرفوضا، وتقول: أبناء وبنات فلان وفلان عندهم وعندهم، ولسنا بأقل منهم، ولا هم أفضل منا، وحالنا أحسن من حالهم. فيتنازل الأب ويوافق، فيزداد الشر على الأبناء والبنات، ويتزايد دخول الفساد عليهم، ويكثر خروجهم من البيت وعقوقهم، وتزيد المعاناة والمشاكل. فما نظرت هذه الأم إلى مصلحة أبنائها وبناتها بتقليل الأسباب الموصلة إلى فسادهم وإضعافها، وإنما رضخت لرغباتهم وكثرة إصرارهم، وتحججت بالناس ومجاراتهم فيما قدموه لأبنائهم وبناتهم. بل إن بعض الآباء والأمهات يصل بهم الحال إلى أشد من ذلك وأظلم، حيث يعلمون أن ابنهم فاجر الطباع، منخرم الدين، لا صلاة ولا صيام، شديد الأذية والعقوق، يتعاطى المخدرات ويشرب المسكرات وربما يمارس الفجور، فيقولون نزوجه لعل حاله يصلح، لعله يستقيم ويتغير، فتكون ضحيته ابنة غيرهم، ولو كانت ابنتهم لما رضوا ولعارضوا وخافوا، فتكون عاقبة هذه الزوجة تكون عاقبتها أنه يسومها تحت تأثير المسكر وفقدان المخدر سوء العذاب. مالها مأخوذ منه، مالها مأخوذ منها بالضرب، وذهبها مسروق منها أو مغصوب، وعيشها في ضيق وكدر وذل ومهانة وبؤس وشقاء وضرب ولعن وسب. ثم إن لم يكن لها أهل أو كانت من غير بلاده صبرت على هذا العيش المر، صبرت على هذا العيش المر والظلم المستمر طويلا، وإن كان لها أهل خرجت من بيته وعاشت معهم صابرة بلا زوج أو مختلعة أو مطلقة، وقد تحرم من الزواج بغيره. لماذا؟ لأنها قد أصبحت مطلقة أو مطلقة وذات أولاد. الوقفة الرابعة، لا تغفلان أيها الوالدان عن ملاحظة أبنائكما وبناتكما فيما يشتريانه ويدخلانه إلى البيت من أجهزة وملبوسات وساعات وغيرها، فأنتما من ينفق عليهم، وأنتما أعلم بمقدار المال الذي تعطيانه لهم، وأعلم بالمال الذي يدخرانه، وأعلم بالمال الذي يتحصلون عليه من قرابتهم في المناسبات والأعياد وغيرها، وهل يأتي بمثل هذه الأشياء التي معهم حتى لا تفجعون مع الأيام بما يسوءكم ويحزنكم. فقد تكون هذه الأموال ناتجة عن سرقة أو ناتجة عن استغلال جنسي أو ناتجة عن استغلال جنسي أو ناتجة عن غير ذلك من الطرق غير السوية. ولتكن هذه الملاحظة مع فطنة وذكاء وترو وتعقل في معرفة الأسباب وفي اتخاذ المواقف معهم وفي العلاج، أن المراد هو الإصلاح لا زيادة الأضرار وتوسيع الفضيحة. الوقفة الخامسة، بعض الآباء والأمهات ينفرون ويتضايقون من أصحاب أبنائهم إذا جاءوا إلى منزلهم للجلوس مع ابنهم، ويطلبون منه أن يتعذر لهم بأي شيء أو أن يجلسوا في الطرقات أو أن يذهبوا إلى مكان آخر. وهذا الموقف ليس بموقف كرماء النفس وأهل الجود والسخاء مع الأضياف صغارا كانوا أو كبارا، ولا هو من إحسان التربية، ولا هو من حفظ الابن وتقليل أسباب فساده، وذلك لأن الابن لا بد له من صحبة يلاعبهم ويحادثهم ويماشيهم ويجالسهم، وجلساؤه من أكبر وأسرع أسباب صلاحه وفساده، فإكرامهم من إكرامه والإحسان الإحسان إليهم من الإحسان إليه، وتنفيرهم من تنفيره، فيحسن التعامل معهم بإحسان ورفق وبتعقل وفطنة ونظر للعواقب. ثم إن مراد الآباء والأمهات هو حفظ أبنائهم وإبعادهم عن أسباب الفساد وتقليلها، وتخفيف الشرور عنهم بقدر ما يمكن، وترك الابن يجلس في مجلس بيته مع أصحابه بقدر وأدب وتحفظ، أو أن يجعل لهم في البيت مجلس خاص على مرأى ومسمع، ويكرمون فيه بما يقدر عليه من شراب وطعام. هذا الطريق أسلم من تنفيره وتنفيرهم، وأحفظ له ولهم، لأن الابن يكون تحت نظر أهله ومراقبتهم، ويعرفون من يجالس ويماشي، وما هم عليه من دين وخلق، وهل صلوا أم لم يصلوا، وإن صلوا فأين، ويعرفون بعض ما يقع فيه مع أصحابه من زلل وخطأ، فيوجهون وينصحون ويعلمون، ويعرفون ما عندهم من أجهزة إعلامية في البيت وما يمكن أن يشاهد فيها وينتج عنها من أضرار، بخلاف ما لو أبعدوهم عن البيت، فسيجتمعون ويلتقون في أماكن لا يدرى عن حالهم فيها من الاستراحات أو المقاهي أو شقق العزاب، بل قد تكون في مسارح وملاهي ومراقص وسينما، وهذا لا شك أشد ضررا وأبعد عن المراقبة والحفظ. الوقفة السادسة: إن الله جل وعلا قد من علينا باللباس لنستتر به، لنستر به عورتنا، ونسد به عيوبنا، ونجمل به أنفسنا، وندفع به عنا أضرار البرد وأعين الناس وألسنتهم. وقد قال الله عز وجل ممتنا علينا بهذا اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلا يغفل الآباء والأمهات أو يتغافلوا عن ملاحظة ومتابعة أبنائهم وبناتهم في ألبستهم وفي شعورهم وفيما يظهرون به على الناس من صورة تخل بالحياء والمروءة وتضعف الرجولة والأنوثة وتطفئ الغيرة والفضيلة. لا يتساهل معهم في مشابهة الكافرين والكافرات، ولا في مشابهة أهل الفسق والمجون والخلاعة، ولا فيما يجر إليهم أعين أهل الشر والفساد والرذيلة. لا يتساهلون معهم في هذه الألبسة التي تحمل الشعارات والكلمات التي لا يدرى عن أصلها ومعانيها، ولا هذه التي تحمل صور الآدميين والحيوانات، ويزداد السوء أن تكون هذه الصور لأهل الكفر أو أهل المجون أو النساء. ولينتبه الآباء والأمهات إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الحرص وعدم التساهل مع الأبناء والبنات في اللباس منذ الصغر حتى يعتادوا ويحرصوا على الألبسة التي لا تخالف الإسلام ولا تخالف سمت أهله العاملين به، وحتى ترسخ هذه الأمور في قلوبهم وأذهانهم إلى الكبر وتستمر معهم طول حياتهم ويسلكوها إذا تزوجوا مع ما يرزقهم الله به من بنين وبنات. وذلك لأننا قد أصبحنا في عصر ضعف التستر فيه وتناقص من يحرص عليه ويدعو إليه وضعف الحجاب وكثر دعاة خلعه وكثر من النساء إظهار العورات والزينة المحرمة ولبس ما يفتن ويفسد. والتساهل من الصغر يقوي دخول أبنائكم وبناتكم في ذلك ويضعف حرصهم عليه في الكبر مع أبنائهم وبناتهم في المستقبل ويضعف غيرتهم. الأمر الثاني، يتساهل بعض الآباء والأمهات في ألبسة بناتهم في البيت أمام إخوانهم إخوانهن من الذكور، فترى التساهل معهن والتغاضي عن هذه الألبسة الضيقة التي قد توقع الفتنة بإخوانهن وتدخل عليهم إثارة الشهوة، حيث تجسد هذه الألبسة حيث تجسد العورة فتبرز العجيزة والمؤخرة وتحجم الفخذين. ترى التساهل معهن والتغاضي عن هذه الألبسة القصيرة أو الخفيفة التي تشف عما تحتها من ملابس قصيرة أو ثديين، وإخوانهن بشر كالبشر لهم شهوة ورغبة وفيهم ضعيف الدين ومنهم قليل المروءة وهم في سن المراهقة وضعف إدراك العواقب ويرون من الصور المحرمة في الفضائيات والإنترنت الكثير. وإن وجدت السعة والمقدرة فليحرص الآباء والأمهات على أن يكون الأبناء في غرفة تخصهم والبنات في غرفة أخرى، فهذا أدفع للشر وأحسن في السلامة وأبعد عن الفتن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوي ذلك، حيث ثبت عنه أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفلقوا بينهم في المضاجع. والمضاجع هي المراقد التي ينامون عليها. والسعيد من الناس في هذا الباب وغيره من الأبواب هو من وعظ بغيره واعتبر، لا من لا يتعظ إلا إذا حل السوء بنفسه وأهله وأبنائه وبناته. السعيد والمطمئن في هذا الباب هو من ضيق مجال الشر وغلق أبواب الفساد بقدر استطاعته وأطفأ سبل الفتن عن نفسه وزوجه أبنائه وبناته وبلده ومجتمعه. الأمر الثالث، قد يعجب الإنسان وتلحقه الخشية ويلحق به الخوف من الأيام المقبلة ومن المستقبل القريب، إذا دخل بيوت بعض الناس أو حضر بعض مجامعهم وملتقياتهم ومناسباتهم وشاهد الفرق بين لباس الصغار من الذكور والإناث، حيث يرى فرقا ظاهرا ويرى اختلافا جليا ويرى حالا مختلفا، يرى لباس الذكور أشد سترا من لباس الإناث، يرى لباس الذكور أكثر حشمة من الإناث، يرى لباس الذكور أقرب إلى السلامة من لباس الإناث. أجاءنا هذا من التأثر بالإسلام أم من التأثر بغيره؟ أجاءنا هذا من التأثر بالمسلمين أم بغيرهم؟ أجاءنا هذا من ضعف الرجال في القوامة أم من قوتها؟ أجاءنا هذا من تساهل الأمهات أم من حرصهن؟ الأمر الرابع، لا تغفل المرأة كبيرة كانت أو شابة، إذا جاءت الأعياد وحل وقت الزواجات ودعيت إلى مناسبات أنها أم، لا تنسى أنها قدوة، لا تنسى أن الله قد من عليها وأكرمها بالإسلام، لا تنسى أن بناتها يتأثرن بطباعها وأفعالها، فلا تلبس الفاضحة من الثياب ولا تلبس ما ينقص حياءها ويقلل من حشمتها، لا تلبس ما يجاري موضة بيوت الأزياء ولا شاشات الفضائيات والإنترنت ولا الصاحبات والجليسات، لا تلبس اللباس الذي إذا رؤي عليها تذكر من يراه لباس الكافرات أو الفاسقات وتذكر لباس المغنيات والممثلات، لا تلبس اللباس الذي يدعو إلى الكلام فيها وتكرير الأنظار إليها وتكاثر الإشارات جهتها، ولتجمل نفسها باللباس المجمل منظرا والمجمل دينا والمجمل أخلاقا والمجمل في الآخرة والمجمل عند أبنائها وبناتها، ولا تقل لنفسها إن ابنتي ما زالت صغيرة لا تدرك، صغيرة لا تميز، صغيرة لا تنتبه، فإن كثيرا من الصغيرات يلتقطن وينتبهن ويتفطن إلى أمور أكبر من أعمارهن وأعلى من مداركهن، حتى أنه ليتعجب حين سماع بعضه منهن تعجبا شديدا ويستغرب استغرابا كبيرا، فكيف لا يدركن الأمور الظاهرة وكيف لا ترسخ في أذهانهن مع الاستمرار والتكرار. الوقفة السابعة، إن الله تعالى ما خلق الآباء والأمهات وما خلق الأبناء والبنات إلا لأجل توحيده، إلا لأجل عبادته، إلا لأجل إفراده وحده بجميع أنواع العبادات. وقد قال الله جل وعلا في بيان ذلك وتأكيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليحرص الآباء والأمهات على أن تكون هذه الغاية وهذه الحكمة وهذا الهدف أسمى وأغلى وأشد ما يحققه ويسعى في تحقيقه أبناؤهم وبناتهم. ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم التوحيد وتبيين معناه، وتحذيرهم من الشرك وتبيين معناه. ليحرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم وبناتهم السنن النبوية، ويحول ويباعد بينهم وبين البدع ودعاتها وكتبها وأسلطتها وقنواتها ومواقعها ومجامعها ومحافلها ومحاضنها ومراكزها. ليحرص الآباء والأمهات على أن يحفظ أبناؤهم وبناتهم القرآن جميعه أو أكثره، إما بأنفسهم أو بمن يحفظهم في البيت من أهل أو من غيرهم بمال أو في المساجد. ولا يقول إنهم لا زالوا صغارا ولا تزال ذاكرتهم ضعيفة، فإن لا نزال نقرأ ونسمع عن أهل القرون المتقدمة أن صغارهم ما كان يأتي عليهم سن العاشرة إلا وقد حفظوا القرآن جميعه، بل قد كان كثير منهم يحفظه وهو في السابعة أو دونها، بل ونشاهد هذا الحفظ الكامل اليوم ونسمعه عن كثير من الأنباء، عن كثير من الأبناء والبنات الذين وفقوا من ربهم لذلك، ولقوا الاعتناء والرعاية والمتابعة من قبل أبنائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأهليهم. ومن الكلام الذي لا يزال الناس يقولونه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ويؤكدونه وهو حق وملموس ومشاهد، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ولئن تتفتح أذهانهم وتقوى في الحق والهدى وتكون أكثر أوقاتهم في العلم والقرآن والسنة خير من أن تذهب في أفلام الرسوم المتحركة والألعاب الملهية والطرقات والكرة والرياضة والرياضيين والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات. والنفوس والعقول والأوقات إن لم تشغل بالحق والهدى والمفيد أشغلت باللهو والباطل والعبث وغير النافع. وليحرص الآباء والأمهات على تحفيظ أبنائهم وبناتهم ما يقدرون عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. ولقد كان الصغار من أبناء سلفنا الصالح ومن سار على طريقهم يحفظون المئات والآلاف منها، وهم لا زالوا في الصبا، وكتب التاريخ والسير والتراجم حافلة بذكر الكثير والكثير منهم. فيحفظونهم مثلا من عمدة الأحكام أو من بلوغ المرام أو من رياض الصالحين أو من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، ويسمعون لهم ويراجعون معهم إذا حصلت فرصة وسنح وقت. وبهذا يستفيد الجميع وتذهب الأوقات والأعمار في الخير والأجر. الوقفة الثامنة، بعض الآباء والأمهات إذا رأى ابنه مع بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة ورأى تغير حاله من التكاسل والإهمال إلى الحرص على الصلاة وحفظ القرآن وعمل الخير، أهمل متابعة ولده وملاحظته وقصر في توجيهه وإرشاده وتساهل في دخوله البيت وفي خروجه منه وفي تأخره وسفره، وتهاون في معرفة ما يقرأ من كتب وما يدخل إليه من مواقع في الإنترنت، وقل مثل ذلك أو بعضه في البن. وهذا من الخطأ والتقصير ومن الإهمال والتضييع ومن ترك الحفظ والرعاية ومن التهرب عن المسؤولية ويتضح هذا من معرفة أمور. الأمر الأول إن الوالدين هما أول وأكثر من يجب عليه وتلزمه رعاية الأبناء والبنات شرعا وعقلا، وهذه الرعاية لا يسقطها ولا يزيلها وجود صاحب ظاهره الصلاح والاستقامة مع الابن. الأمر الثاني أن الحافظ الجيد لأبنائه وبناته إذا وجد من يعينه على إصلاح أبنائه وبناته يجد ولا يتهاون، ويحرص ولا يتكاسل، ويشجع ويتعاون، لأن ابنه قد تغير إلى الأفضل وهو يريد أن يصل ابنه إلى أعلى المقامات وإلى أحسن الأحوال ولا يضعف بعد زمن ويرجع إلى ما كان عليه من قبل أو إلى الأسوأ. الأمر الثالث أن بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة ليس كذلك، فقد يكون متلطخا أو مؤثرا عليه ببعض الأفكار المنافية للإسلام كالتكفير بغير حق أو الشركيات أو البدع والضلالات فينقلها إلى ابنك ويدخلها إلى بيتك، وقد يتأثر بها باقي إخوانه وأخواته أو بعضهم. ألسنا نرى بعض الأبناء قد تأثروا بالتكفير وأهله ودعاته ففجروا أنفسهم بين المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي مباني ومراكز ومعامل المسلمين وبين الموظفين والعمال والمارة والنساء والصغار وبين المستأمنين والمعاهدين وفي بلدان دخلوا إليها بعهود ومواثيق، بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين يمارس الشركيات فتراه يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويطلب المدد والفرج منهم؟ بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين لا يؤمن بما جاء في القرآن من أن ربه جل وعلا مستوي على عرشه في السماء ثم يقول إنه في كل مكان أو في قلوب عباده المؤمنين؟ بلى نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. ألسنا نرى بعض من ظاهره التدين يمارس البدع والضلالات في الأعياد والموالد والمآتم والقبور والأوراد والصلوات؟ بلى نرى ذلك ونعرفه. ألسنا نرى بعض من ظاهره الصلاح ينتمي إلى أحزاب وجماعات وتنظيمات ومحاضن تنسب نفسها إلى الدين وقد عرف قادتها وكبارها ودعاتها وعرفت أفكارها وسبلها وخططها بمخالفة القرآن وبمخالفة السنة النبوية وبمخالفة ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة والعمل؟ بلى، نرى ذلك ونعرفه ونسمعه. الأمر الرابع أنه لو تضرر الأبناء والبنات من قبل هؤلاء الأشخاص وهذه التنظيمات وهذه المحاضن فانقلبوا من توحيد إلى شرك ومن سنة إلى بدعة ومن سلامة إلى تفجير إلى تكفير وتفجير، إذا فعلوا ما لا يجوز وانتموا إلى ما لا يحل واعتقدوا ما يخالف الحق وفارقوا التوحيد إلى الشرك والسنة إلى البدعة، فأول وأكثر من يلام ويحاسب ويناط به التقصير ويلحق به التهاون ويوصف بالتفريط ويناله الضيق والكدر ويصيبه الحزن والأسف ويتوجع ويتألم ويتحسر هو الوالدان، لأنهما الأبوان، لأنهما المأموران بالحفظ للناس. الوقفة التاسعة، بعض الآباء والأمهات يرون من أبنائهم وبناتهم بعض المحرمات والقبائح وبعض ما يخل بالأدب ويضعفه وينقص المروءة والغيرة ويخدش بالحياء ويزيد في الانحراف ويوسع في الانجرار إلى السوء، فلا يبادرون إلى العلاج ولا يهتمون لإصلاح الخلل ولا يشتد عندهم الخوف وقد لا يبالون ويقولون في شأن الابن مثلا إذا كبر يصلح مثلما صلح أبوه أو صلح عمه أو أخوه أو صديقه، ويقولون في شأن البنت إذا كبرت تتزوج وتعقل وتصلح وتنشغل ببيتها وزوجها وأولادها. أوليس هؤلاء يوقنون بأن الآجال والأعمار بيد الله تعالى، يميت هذا ويوسط عمر هذا ويطيل عمر هذا؟ بلى يرون. أوليس هؤلاء يسمعون ويرون الموت قد أنهى حياة كثير قبل آبائهم وأمهاتهم؟ أنهاها وهم يؤملون العمل والزواج، أنهاها وهم يخططون للمستقبل ويعدون، أنهاها وهم قد أكثروا من السيئات والخطايا، أنهاها وهم على معصية وذنب، أنهاها وهم يمشون، أنهاها وهم في الملاعب، أنهاها وهم في السيارات والمراكب، أنهاها دون مرض ولا علة. بلى يرون ذلك ويسمعون. الوقفة العاشرة، إن الآباء والأمهات قدوة للأبناء والبنات، فليحفظوا اللسان عن صنوف اللغو من الكذب والنميمة والغيبة والسباب والشتائم واللعن والقذف والبهتان وعيب الناس والطعن فيهم وفي أنسابهم وإلقاء النكت المضحكة عليهم، ليحفظوه عن قول أنت كلب وأنت حمار، ليحفظوه عن قول أنت ملعون أو الله ينك، حتى لا يشب الأبناء والبنات على مثل ذلك، وحتى لا تتلوث ألسنتهم وتفوح مع الناس. بمثل ذلك، وحتى لا تنتقل هذه الخلال السيئة إلى أبنائهم وبناتهم. ويكفي المؤمن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه نفى هذه الخلال عن المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء. الوقفة الأخيرة: لقد بلى كثير من الآباء والأمهات أنفسهم وأبناءهم وبناتهم بهذه الفضائيات التي تصل إلى المئات أو الألوف، وهذا الإنترنت الذي يعج بمئات الآلاف من المواقع، والتي شرها كثير وضررها مستطر وسوءها كل يوم وهو يزداد، تعج بالقبائح وتمتلئ بالفضائح وتفوح من الفجور والعفن وتسيل بالفتن. ويا لله كم فسد بسبب هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت من الأبناء والبنات، وكم انتشر بسببها من المنكرات والقبائح والفواحش والفتن والأفكار الهدامة، وكم فضح بسببها من الذكور والإناث، وكم فضح بسببها من الذكور والإناث والبيوت بعد ستر، وكم أنتجت من رذيلة بعد طهر وعفة. ودونكم بعض الطرق التي تخفف من شر هذه الفضائيات ومواقع الإنترنت. الطريق الأول: أن يقلل من أعداد هذه الأجهزة في المنزل. وترى بعض الآباء سددهم الله يتساهلون في ذلك، فترى في المجلس تلفاز، وفي الصالة تلفاز، وفي غرفة النساء تلفاز، وفي غرفة الذكور تلفاز، وفي غرفة الإناث تلفاز، وربما كانت هذه الأجهزة بأحجام كبيرة وأسعار كثيرة، والآباء والأمهات بهذا الفعل وهذا التوسع قد أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى أبنائهم وبناتهم، أساءوا إلى أنفسهم حيث أكثر السيئات والآثام في صحائف أعمالهم التي يلقون بها ربهم يوم الحشر والجزاء ويوم الحساب والمساءلة، لأن وذلك لأن كل من يشاهد أو يسمع في هذه الأجهزة شيئا من المحرمات من الكبار أو الصغار، البنين أو البنات، الزوجات أو الزوار، ينال من اشتراها شيء من الإثم، لأنه من أسباب تمكينهم من الرؤية ومن المعينين لهم على مشاهدتها وسماعها. ولو لم يأتي بها إلى بيته لما شاهدوا الحرام فيها ولا سمعوه ولا تأثروا به. والإعانة على الإثم إثم وذنب وسيئة، وقد زجر الله المؤمنين أن يكونوا من أهل ذلك، فقال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأساءوا إلى أبنائهم وبناتهم حيث لم يقوموا برعايتهم حق الرعاية، ولم يعملوا على حفظهم عن أسباب الشر والفساد والفتن، بل عرضوهم لرؤية ما شاءوا من الحرام ومتابعته وفي أي وقت شاءوا، في الليل أو النهار وبأوقات طويلة، ويسروا وسهلوا بهذه الأعداد من الأجهزة. الطريق الثاني أن يجعل التلفاز أو الكمبيوتر المتصل بالإنترنت في مكان عام من البيت أو مكان مكشوف يكثر عليه الدخول والخروج والمرور والجلوس من أهل البيت وساكنيه، وهذا يخفف عنه من الإثم ويحفظ الأبناء والبنات عن مقارفة كثير من المحرمات، ويعيقهم عن مشاهدتها أو سماعها، لأن النفس تفعل من الحرام في السر أكثر مما تفعله في العلن، حيث يجتمع عليها في العلن عدة صوارف وموانع، فيمنعها الخوف من الوالدين، ويصرفها الحياء من الوالدين والإخوة والأخوات، ويحجزها الخوف من الفضيحة. الطريق الثالث ألا يجعل لكل واحد من الذكور أو الإناث غرفة خاصة به يضع فيها من الأجهزة ما شاء، بل يوضع الذكور ويجمعون في غرفة، وتوضع الإناث ويجمعن في غرفة، وذلك لأن جعل لكل واحد منهم غرفة يمكنهم من مشاهدة وسماع ما شاءوا من المحرمات، ويمكنهم من مقارفة العديد من المنكرات، ويمكنهم من الاتصال بمن شاءوا من أصحاب الفساد والرذيلة وصاحباته، ويمكنهم من الاتصال بأهل الأفكار التكفيرية المضلة، ويمكنهم من إدخال ما شاءوا من الأجهزة أو الأفلام أو الصور المحرمة أو المنشورات المنحرفة. أيها الآباء والأمهات، جملكم الله بخشيته وزينكم بزينة الإيمان. لا يقول أحدكم أنا إذا وضعت هذه الأجهزة في بيتي وكثرتها فأنا على ثقة بأبنائي وبناتي، فإن قوله هذا على غير الحق يسير، وليس من أقوال المصلحين ولا من كلام المحسنين الخائفين من ربهم الوجلين، فإن المؤمن لا يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم الله، كيف يأمن وبين جنبيه نفس أمارة بالسوء؟ والشيطان لا يزال يغذيها ويزين لها الحرام ويدفعها إليه، وأهل الباطل يدعون إلى الحرام ويزينون ويجملون ويساعدون، والمحرمات قريبة منه وبين يديه، يستطيع مشاهدتها وسماعها ومقارفتها. وإذا كان هذا حال الإنسان مع نفسه فكيف يأمن على غيره؟ كيف يأمن على أبنائه وبناته؟ وبعض من يقول مثل هذا الكلام يعلم أنه يخادع نفسه، لأنه إذا خلا بنفسه مع المحرمات في مكان ليس معه فيه أحد ولا يشاهده إنسان، يشعر بضعف نفسه وصعوبة مقاومة رغباتها، وربما استسلم وولد. وقد ثبت عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وخوفهم رضي الله عنهم، وخوفهم هذا حاصل منهم مع قوة إيمانهم وحسن صلاحهم وازدياد تقواهم وقوة هيبة السلطان وشدة مخافته في أزمانهم وعظم الحياء في مجتمعهم وقلة الفساد والمحرمات في بلدانهم. فما عسى أن نقول نحن من بعدهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: ما علي شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الختام أقول: أيها الآباء والأمهات، سددكم الله وأعانكم على مرضيه، أسألتم أنفسكم يوما هل قمتم برعاية أولادكم حق الرعاية؟ وهل حفظتم عليهم أديانهم عن دنس الشرك والبدع والآثام؟ هل عمرتموهم بالأخلاق الفاضلة والخلال الحسنة والصفات الكريمة؟ أحييتم الحياء والمروءة في قلوبهم؟ أبعدتموهم عن الفساد والحرام والمنكر وأهله وأماكنه ودعاته وأجهزته؟ أأنتم من الحافظين لهم أم من المضيعين؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أهلينا وذريتنا، وأن يجعلنا وإياهم نعمل في مراضيه، وأن يقينا السوء ودعاته وأهله وقنواته ومواقعه. اللهم ارفع الشرك والبدع والآثام عن المسلمين وبلادهم. اللهم ارفع القتل والاقتتال والفتن عن المسلمين وبلدانهم، وأصلح ديانهم وولاتهم ومعايشهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارفع درجاتنا ودرجاتهم، وقنا وإياهم عذاب السموم، وارحم الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات. اللهم اكفنا شر الكفار ومكر الفجار وكيد الضلال، واجعل مخططاتهم وأسلحتهم تدميرا لهم وإضعافا. اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وأتمم سترك علينا في الدنيا والآخرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.